بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. أما بعد، قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير سورة الشعراء، قال الله تعالى: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم، يلقون السمع وأكثرهم كاذبون، والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم تر أنهم في كل وادي يهيمون، وأنهم يقولون ما لا يفعلون، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. يقول تعالى مخاطبا لمن زعم من المشركين أن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ليس بحق، وأنه شيء افتعله من تلقاء نفسه، أو أنه أتاه به رأي من الجن فمن الجان، فنزه الله سبحانه وتعالى جناب رسوله صلى الله عليه وسلم عن قولهم وافترائهم، ونبه أن ما جاء به إنما هو من عند الله، وأنه تنزيله ووحيه نزل به ملك كريم أمين عظيم، وأنه ليس من قبل الشياطين، فإنهم ليس لهم رغبة في مثل هذا القرآن العظيم، وإنما ينزلون على من يشاكلهم ويشابههم من الفهان الكذبة. ولهذا قال الله تعالى: هل أنبئكم، أي أخبركم، على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم، أي كذوب في قوله وهو الأفاك، أثيم وهو الفاجر في أفعاله، فهذا هو الذي تنزل عليه الشياطين من الكهان، وما جرى مجراهم من الكذبة الفسقة، فإن الشياطين أيضا كذبة فسقة، يلقون السمع، أي يسترقون السمع من السماء، فيسمعون الكلمة من علم الغيب، فيزيدون معها 100 كذبة، ثم يلقونها إلى أوليائهم من الإنس فيحدثون بها، فيصدقهم الناس في كل ما قالوه بسبب صدقهم في تلك الكلمة التي سمعت من السماء، كما صح بذلك الحديث كما رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: سأل ناس النبي صلى الله عليه وسلم عن الكهان، فقال: إنهم ليسوا بشيء. قالوا: يا رسول الله، فإنهم يحدثون بشيء يكون حقا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تلك الكلمة من الحق، يخطفها الجني فيقرقرها في أذن وليه كقرقرة الدجاج، فيخلطون معها 100 كذبة. وروى البخاري أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه يقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، كأنها سلسلة على صفوان، فإذا فزع عن قلوبهم كأنه سلسلة على صفوان، فإذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: للذي قال الحق وهو العلي الكبير. فيسمعها مسترق السمع، ومسترق السمع هكذا بعضهم فوق بعض. وصفه سفيان بكف بيده فحرفها وبدد بين أصابعه، فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته، ثم يلقيها الآخر إلى من تحته، حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وربما ألقاها قبل أن يدركه، فيكذب معها 100 كذبة، فيقال: أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا؟ فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. تفرد به البخاري،
يصدق بالمئة الكذبة من أجل الكلمة الواحدة التي وقعت.
وروى البخاري عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الملائكة تتحدث في العنان، والعنان الغمام، بالأمر يكون في الأرض، فتسمع الشياطين الكلمة فتقرها في أذن الكاهن كما تقر القارورة، فيزيدون معها 100 كذبة. وقوله تعالى: والشعراء يتبعهم الغاوون، قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: يعني الكفار، يتبعهم ضلال الإنس والجن. وكذا قال مجاهد رحمه الله وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغيرهما. وقال عكرمة كان الشاعران يتهاجيان فينتصر لهذا فئام من الناس ولهذا فئام من الناس، فأنزل الله تعالى والشعراء يتبعهم الغاوون. وقوله تعالى ألم تر أنهم في كل واد يهيمون، قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في كل لغو يخوضون، وقال الضحاك عن ابن عباس في كل فن من الكلام، وكذا قال مجاهد وغيره. وقوله تعالى وأنهم يقولون ما لا يفعلون، قال العوفي عن ابن عباس كان رجلان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدهما من الأنصار والآخر من قوم آخرين، وإنهما تهاجيا فكان مع كل واحد منهما غواة من قومه وهم السفهاء. فقال الله تعالى والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل وادي يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. والمراد من هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أنزل عليه هذا القرآن ليس بكاهن ولا بشاعر، لأن حاله مناف لحالهم من وجوه ظاهرة، كما قال تعالى وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. وقال تعالى إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون، تنزيل من رب العالمين. وقوله إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، قال محمد بن إسحاق عن يزيد بن عبد الله بن قصير عن أبي الحسن سالم البراد مولى تميم الداري قال لما نزلت والشعراء يتبعهم الغاوون جاء حسان بن ثابت وعبد الله بن رواحة وكعب بن مالك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يبكون، قالوا قد علم الله حين أنزل هذه الآية أنا شعراء، فتلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات قال أنتم، وذكروا الله كثيرا قال أنتم، وانتصروا من بعد ما ظلموا قال أنتم. رواه ابن أبي حاتم وابن جرير من رواية ابن إسحاق. ولكن هذه السورة مكية، فكيف يكون سبب نزول هذه الآية شعراء الأنصار وفي ذلك نظر، ولم يتقدم إلا مرسلات لا يعتمد عليها والله أعلم. ولكن هذا الاستثناء يدخل فيه شعراء الأنصار وغيرهم حتى يدخل فيه من كان متلبسا من شعراء الجاهلية بذم الإسلام وأهله ثم تاب وأناب ورجع وأقلع وعمل صالحا وذكر الله كثيرا في مقابلة ما تقدم من الكلام السيء، فإن الحسنات يذهبن السيئات، وامتدح الإسلام وأهله في مقابلة ما كان يذمه، كما قال عبد الله بن الزبعرى حين أسلم يا رسول المليك إن لساني راتق ما فتقت إذ أنا بور إذ أجاري الشيطان في سنن الغي ومن مال ميله مثبور. وكذلك أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب كان من أشد الناس عداوة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو ابن عمه وأكثرهم له هجوى، فلما أسلم لم يكن أحد أحب إليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يمدح رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما كان يهجوه ويتولاه بعدما كان قد عاداه. وقوله تعالى وانتصروا من بعد ما ظلموا، قال ابن عباس يردون على الكفار الذين كانوا يهجون به المؤمنين، وكذا قال مجاهد وقتادة وغير واحد، وهذا كما ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لحسان أهجهم أو قال هاجهم وجبريل معك. وروى الإمام أحمد عن كعب بن مالك رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل قد أنزل في الشعراء ما أنزل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المؤمن يجاهد بسيفه ولسانه والذي نفسه بيده لكأنما ترمونهم به نضح النبل. وقوله تعالى وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، كقوله تعالى يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم الآية. وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم الظلم، ف فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. قال قتادة بن دعامة في قوله تعالى: وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، يعني من الشعراء وغيرهم. آخر تفسير سورة الشعراء، والحمد لله رب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذه الآيات من آخر سورة الشعراء فيها تنزيه الله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام مما يقوله الأفاكون والكذابون ومما يقوله الشعراء، وذلك أن الأفاكون والكذابون والشعراء الغوون لا ينسمه إلا من يشاكلهم، والنبي صلى الله عليه وسلم طاهر مطهر، طهره الله ونزهه عن أوصاف الأفاكين والكذابين والشعراء. ولهذا قال سبحانه، ولهذا بين الله سبحانه وتعالى في قبل هذه الآيات أن القرآن تنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. ثم قال سبحانه: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين، تنزل على كل أفاك أثيم. هذا في رد على المشركين الذين قالوا إن محمد ساحر أو شاعر أو شاعر أو كاهن، وعن القرآن بأنه سعر أو سحر أو كهانة. قال الله تعالى: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين، تنزل على كل أفاك أثيم. الشياطين تتنزل على كل أفاك، والأفاك كثير الكذب، والإفك هو أسوأ الكذب، أثيم فاجر في أفعاله، هذا هو اللي تنزل على الشياطين لأنها تشاكل وتناسبهم. فالشياطين تنزل على الأفاكين الكذابين الفاجرين في أفعالهم الكذابين في أقوالهم. وأما محمد صلى الله عليه وسلم فمنزه عن ذلك، لأن ما ينزل عليه بالوحي ملك كريم وهو جبريل عليه الصلاة والسلام. هل أنبئكم على من تنزل الشياطين، تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. يعني أن الكهنة والشياطين تلقي السمع إلى الكهنة، يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. كما جاء بذلك الحديث أن الشياطين ركبوا بعضهم بعضا، كما ذكر سفيان وصفهم بكثة حرفها، يعني جعل حرفا ولم يجعل ضفا وبدد بين أصابعه. وذلك أن الملائكة تتحدث بالوحي الكلام الذي يقضيه الله وهو في السحاب، فالشيطان الفوقاني يسمع الملائكة فيأخذ الكلمة يلقيها لمن تحته والآخر لمن تحته حتى تصل إلى الشيطان في أسفل، فيلقيها الشيطان الأسفل في أذن وليه يقرها فيه كقر الدجاجة، قر قر قر. والشهاب الشهب تلاحقهم، أحيانا تحرقهم الشهاب وتصل يصل الشاب إلى الشيطان الأسفل قبل أن يلقي الكلمة في أذن وليه من الكهان، وأحيانا يلقيها في أذن وليه ثم تحرقه الشاب مرة ومرة. وهذا يدل على كثرة الشياطين، وأن الشياطين الآن كثيرون، وولادة الشياطين بالساعة آلاف آلاف مؤلفة، وكل إنسان معه قرين، فالشياطين كثير جدا وتوالدهم أكثر من توالد بني آدم. فهؤلاء الشياطين يركب بعضهم بعضا ويسترقون السمع ثم يلقونها في أذن أوليائهم من الكهان، فإذا وصلت إلى الكهن خلط معهم يتكذبه فيحدث الناس بهذا الكذب الكثير، وواحدة من السماء سمعت فتقع الواحدة من السماء، فيصدق الناس الكهان بجميع الكذب من أجل واحدة. وهذا يدل على قول النفس الشر والباطل، يكون السمع أكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغاوون، وهذا هو الغالب عليهم. ولهذا قال: ألم ترى أنهم في كل وادي يهمون، في كل وادي وفي كل فن وفي كل مجال يتكلمون، كل شيء يتكلمون فيه، في الهجاء والغزل والمدح والذم، ألم ترى أنهم في كل وادي يهمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون، أقوالهم تخالف أفعالهم لأنهم كذبة تعودوا على الكذب وتعصل فيهم الكذب. ثم استثنى الله سبحانه وتعالى المؤمنين من الشعراء الذين آمنوا بالله ورسوله، صدقوا الله ورسله، وعملوا الأعمال الصالحة، واستخدموا شعرهم في الذب عن الله وعن رسوله وعن دينه، وانتصروا على من ظلمهم، فإنهم في هذه الحالة فهؤلاء مستثنون، استثناهم الله. قال: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا بعد بعضهم. هؤلاء مستثنون آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا أكثر من ذكر الله، ولم يكن الغالب عليهم الشعر، ولهذا جاء في الحديث لأن يري أحدكم لأن يمتلئ أحدكم قيحا خير من أن يريه شعرا خير يمتلئ شعرا، يعني إذا غلب عليه الشعر، إذا غلب عليه الشعر صار أغلب أحواله وأوقاته، والشعر أيضا ليس في الذب عن الإسلام والمسلمين، فإنه في هذه الحالة لأن يمتلئ جوه قرحا خير له من أن يمتلئ شعرا. هذا استثناهم الله إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأكثروا من ذكر الله، حتى لا يكون أكثر كلامه الشعر ويدخل في ذكر الله تلاوة القرآن والتسبيح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله أكثر من ذكر الله، ولم يكن الغالب عليهم الشر وانتصروا من بعد ما ظلموا. هذه الصفة الأربعة: الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا، هؤلاء مستثنون. ثم قال سبحانه: وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلب. هذا وعيد للظالمين، وأعظم الظلم هو الشرك، ثم ظلم العباد في دمائهم وأموالهم وأعراضهم، ثم ظلم العبد نفسه فيما بينه وبين الله في مدى الشرك. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، وعيد شديد، سوف يعلمون في أي منقلب ينقلبون، أي مكان يكونون فيه، وأي منزلة يضعون أنفسهم فيها يوم القيامة، سوف يعلمون. وهذا وعيد وشديد له، وعيد شديد. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. توعد الله الظالم في مواضع من كتابه، يقول الذين ظلموا ربنا أخذنا إلى أجل قريب نجيب ذلك وأنذر الناس وما يأتيهم العذاب، فيقول الذين ظلموا ربنا أخذنا إلى أجل قريب نجيب ذلك ونتبع الرسل. قال تعالى: ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا. قال تعالى: ما للظالمين من حميم ولا شيء يطاع. هذا وعيد للظالمين على حسب الظلم، على حسب نوع الظلم، وأعظم الظلم هو الشرك، يعني وضع العبادة في غير موضعها، الظلم وضع الشيء في غير موضعه، والمشركون على العبادة في غير أهلها، فلهذا وقع في أعظم الظلم. وسيعلم سوف يعلم في المستقبل الذين ظلموا أي مكان وأي منقلب وأي منزلة يصيرون إليها بسبب ظلمهم. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، سوف يعلمون أي مرجع وأي منزلة وأي مكان يكونون فيها يوم القيامة. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. تفسير سورة النمل وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. طاسين: تلك آيات القرآن وكتاب مبين، هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون. أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون. وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. قد تقدم الكلام في سورة البقرة على الحروف المقطعة في أوائل السور.
طاسين، هذه طاء سين ونون، افتتح الله تعالى هذه السورة بهذه الحروف المقطعة كما افتتح عدد من السور: نون، قاف، صاد، حاميم، حاميم عين سين قاف، ألف لام ميم، ألف لام راء، ألف لام ميم صاد، كاف ها يا عين صاد. هذا افتتح الله تعالى بالحروف المقطعة، اختلف العلماء في هذا، فمن العلماء من قال فسرها بتفسيرات، قال إن وأرجع كل حرف إلى اسم من أسماء الله، وهذا ليس عليه دليل، وإنما من الرجل بالغيب. ومنهم من قال إن هذه الحروف لبيان أن القرآن معجز، وأن الحروف وإن كان مؤلف القرآن مؤلف من هذه الحروف الهجائية، ولكن الله تعالى تحدى العرب أن يأتوا بمثله أو بعشر سور مثله أو بسورة مثله. نعم. ولذلك قالوا يأتي بعد هذه الحروف المقطعة على انتصار القرآن: طاسين تلك آيات القرآن، حاميم وكتاب مبين، ألف لام راء تلك آيات كتاب مبين، يأتي بعد الحروف المقطعة على انتصار القرآن. نعم.
صلى الله عليه. تلك آيات، وقوله تعالى تلك آيات أي هذه آيات، هذه آيات القرآن وكتاب مبين أي بين واضح، هدى وبشرى للمؤمنين أي إنما تحصل الهداية والبشارة من القرآن لمن آمن به واتبعه وصدقه وعمل بما فيه وأقام الصلاة المكتوبة وآتى الزكاة المفروضة وأيقن بالدار الآخرة والبعث بعد الموت والجزاء على الأعمال،
والبعث والجزاء،
والبعث بعد الموت والجزاء على الأعمال خيرها وشرها والجنة والنار، كما قال تعالى قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر الآية، وقال تعالى لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا، ولهذا قال تعالى ها هنا إن الذين لا يؤمنون بالآخرة أي يكذبون بها ويستبعدون وقوعها زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون أي حسنا لهم ما هم فيه ومددنا لهم في غيهم فهم يتيهون في ضلالهم، أي حسنا لهم ما هم فيه ومددنا لهم في غيهم فهم يتيهون في ضلالهم، وكان هذا جزاء على ما كذبوا من الدار الآخرة، كما قال تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة الآية، أولئك الذين لهم سوء العذاب أي في الدنيا والآخرة، وهم في الآخرة هم الأخسرون أي ليس يخسر أنفسهم وأموالهم سواهم من أهل المحشر، وقوله تعالى وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم أي وإنك يا محمد، قال قتادة لتلقى أي لتأخذ القرآن من لدن حكيم عليم، من لدن حكيم عليم أي من عند حكيم عليم أي حكيم في أمره ونهيه، عليم بالأمور جليلها وحقيرها، فخبره هو الصدق المحض وحكمه هو العدل التام، كما قال تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا.
نعم، هذه الآيات فيها بيان حال المؤمنين وبيان القرآن وأنها أنه هداية في هداية المؤمنين، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة هم الأخسرون الذين خسروا أنفسهم في الدنيا والآخرة، ولهذا قال سبحانه تلك آيات الكتاب المبين، تلك اسم إشارة للبعيد للقريب، تلك يعني هذه آيات القرآن، تلك آيات القرآن وكتاب مبين، هذه آيات القرآن وآيات الكتاب المبين البين الواضح، فهو بين واضح لا لبس فيه، بين الله فيه الأحكام، بين الله فيه الأخبار، بين الله فيه القصص، هذه آيات كآيات الكتاب المبين كآيات القرآن، هذه آيات القرآن وكتاب مبين، فالقرآن هو الكتاب وهو كتاب الله، وصف الله بالمبين لما بين واضح، هدى وبشرى للمؤمن، هدى وبشرى الهداية والبشارة التي جاء بها الرسول وجاء بها القرآن إنما تكون للمؤمنين الذين اتصلوا بها الصلاة الذين يقيمون الصلاة، هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون، حول لهم البشارة الذين يقيمون الصلاة يقيمون ظاهرا وباطنا، ظاهرا بالإتيان بأركانها وواجباتها وشروطها، وباطنا بحضور القلب فيها، فهم لا يصلون صلاة صورية وإنما يقيمونها إقامة، والوعد والثواب والأجر إنما على الإقامة لا على مجرد فعل الصلاة، ولأن فعل الصلاة مع الغفلة والنسيان متوعد عليه، وويل المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، هدى وبشرى المؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة يعني يؤدونها إلى مصارفها إلى مستحقها، يؤدونها إلى مستحقها عن طيب نفس، وهم بالآخرة هم يقنون يعني يتيقنون ويؤمنون بالآخرة عن يقين لا عن شك وريب، هذه أوصاف المؤمنين الذين لهم الهداة والبشرى الذين يقيمون الصلاة باطنا وظاهرا ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يقنون. ثم بين سبحانه حال الكفار، قال إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون، الذين لا يؤمنون بالآخرة لا يؤمنون بالبعث ولا بالحساب بكفرهم وضلالهم، زين الله لهم أعمالهم حسنها لهم، فرأوا أن ما هم عليه حسن وكما قال سبحانه في الآية الأخرى فمن زين له سوء عمله فرأه حسنة، وقال في الآخر زين لهم سوء أعماله، فالأعمال السيئة تزين استدراج وابتلاءه تزين الأعمال السيئة الكافر والعاصي حتى يراها حسنة. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زين لهم أعمالهم فهم يعمهون في غيهم وضلالهم ومصيرهم في الآخرة قال أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون. هؤلاء الكفار لهم سوء العذاب في الآخرة وهم الأخسرون الذين خسروا أنفسهم في الدنيا والآخرة. ثم قال الله تعالى لنبيه وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم، وإنك يا محمد لتلقى القرآن من لدن حكيم، وهو الله سبحانه وتعالى حكيم في أوامره ونواهيه ونواهيه فيما يشرعه، عليم بما يصلح أحوال عباده، فأنت يا محمد على هدى من ربك، والله تعالى هو الذي ينزل عليك القرآن فأنت على يقين وأنت على هداية، وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. نعم نعم القرآن آخر سورة الشعراء بين الله تعالى أن القرآن نزل بالروح الأمين على قلب محمد وأنه موجود في الصحف في صحف زبر الأولين وأنه ليس إفكا ولا كذبا كما يقول الأفاكون الكذابون. ثم في أول هذه السورة قال الله وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم، تناسب واضح. نعم
صلى الله عليه. قوله تعالى إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون، فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين، يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم وألق عصاك، فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب، يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون، إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم، وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء، في تسع آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين، فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. يقول تعالى لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم مذكرا له ما كان من أمر موسى عليه الصلاة والسلام، كيف اصطفاه الله وكلمه وناجاه وأعطاه من الآيات العظيمة الباهرة والأدلة القاهرة، وابتعثه إلى فرعون وملئه فجحدوا بها وكفروا واستكبروا عن اتباعه والانقياد له. فقال تعالى إذ قال موسى لأهله، أي أذكر حين سار موسى بأهله فأضل الطريق، وذلك في ليل وظلام، فآنس من جانب الطور نارا، أي رأى نارا تأجج وتضطرم، فقال لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر، أي عن الطريق، أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون، أي تستدفئون به، وكان كما قال، فإنه رجع منها بخبر عظيم واقتبس منها نورا عظيما. ولهذا قال تعالى فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها، أي فلما أتاها ورأى منظرا هائلا عظيما حيث انتهى إليها، والنار تضطرم في شجرة خضراء لا تزداد النار إلا توقدا ولا تزداد الشجرة إلا خضرة ونضرة، ثم رفع رأسه فإذا نورها متصل بعنان السماء. قال ابن عباس رضي الله عنهما وغيره لم تكن نارا وإنما كانت نورا يتوهج، ومن حولها أي من الملائكة، قاله ابن عباس وعكرمة وسعيد بن جبير والحسن وقتادة. وقوله تعالى وسبحان الله رب العالمين، الذي يفعل ما يشاء ولا يشبهه شيء من مخلوقاته ولا يحيط به شيء من مصنوعاته، وهو العلي العظيم المباين لجميع المخلوقات، ولا يكتنفه الأرض والسماوات ولا يكتنفه الأرض والسماوات، بل هو الأحد الصمد المنزه عن مماثلة المحدثات. وقوله تعالى يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم، أعلمه أن الذي يخاطبه ويناجيه هو ربه الله العزيز الذي عز كل شيء وقهره وغلبه الحكيم في أقواله وأفعاله. ثم أمره أن يلقي عصاه من يده ليظهر له دليلا واضحا على أنه الفاعل المختار القادر على كل شيء. فلما ألقى موسى تلك العصا من يده انقلبت في الحال حية عظيمة هائلة في غاية الكبر وسرعة الحركة في مع ذلك. ولهذا قال تعالى: فلما رآها تهتز كأنها جان، والجان ضرب من الحيات أسرعه حركة وأكثره اضطرابا. فلما عاين موسى ذلك ولا مدبرا ولم يعقب، أي لم يلتفت من شدة فرقه: يا موسى لا تخف، إني لا يخاف لدي المرسلون، أي لا تخف مما ترى، فإني أريد أن أصطفيك رسولا وأجعلك نبيا وجيها. وقوله تعالى: إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم، هذا استثناء منقطع، وفيه بشارة عظيمة للبشر، وذلك أن من كان على عمل سيء ثم أقلع عنه ورجع وتاب وأناب فإن الله يتوب عليه، كما قال تعالى: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وقال تعالى: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه، الآية، والآيات في هذا كثيرة جدا. وقوله تعالى: وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء، هذه آية أخرى ودليل باهر على قدرة الله الفاعل المختار وصدق من جعل له معجزة، وذلك أن الله تعالى أمره أن يدخل يده في جيب درعه، فإذا أدخلها وأخرجها خرجت بيضاء ساطعة كأنها قطعة قمر لها لمعان تتلألأ كالبرق الخاطف. وقوله تعالى في تسع آيات، أي هاتان ثنتان من تسع آيات،
أي هاتان
أحسن الله إليك، أي هاتان ثنتان من تسع آيات أؤيدك بها وأجعلهن برهانا لك، إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين. وهذه هي الآيات التسع التي قال الله تعالى: ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات، كما تقدم تقرير ذلك هنالك. وقوله تعالى: فلما جاءتهم آياتنا مبصرة، أي بينة واضحة ظاهرة، قالوا هذا سحر مبين، وأرادوا معارضته بسحرهم فغلبوا وانقلبوا صاغرين وجحدوا بها في ظاهر أمرهم. واستيقنتها أنفسهم، أي علموا في أنفسهم أنها حق من عند الله، ولكن جحدوها وعاندوها وكابروها ظلما وعلوا، أي ظلما من أنفسهم، سجية ملعونة وعلوا،
سجية
ملعونة،
ملعونة،
نعم، أي ظلما من أنفسهم سجية ملعونة وعلوا، أي استكبارا عن اتباع الحق. ولهذا قال تعالى: فانظر كيف كان عاقبة المفسدين، أي انظر يا محمد كيف كان عاقبة أمرهم في إهلاك الله إياهم وإغراقهم عن آخرهم في صبيحة واحدة. وفحوى الخطاب يقول: احذروا أيها المكذبون لمحمد الجاحدون لما جاء به من ربه أن يصيبكم ما أصابهم بطريق الأولى والأحرى، فإن محمدا صلى الله عليه وسلم أشرف وأعظم من موسى عليه الصلاة والسلام، وبرهانه أدل وأقوى من برهان موسى بما آتاه الله من الدلائل المقترنة بوجوده في نفسه وشمائله، وما سبقه من البشارات من الأنبياء به وأخذ المواثيق له عليه من ربه أفضل الصلاة والسلام.
هذه الآيات وصلى الله تعالى فيها قصة موسى وما جرى له مع قومه ومع فرعون، وهذه القصة ذكر الله تعالى في مواضع متعددة، تارة بالبسط تارة بالاختصار وتارة بالمتوسطة، بسطها الله تعالى في سورة القصص، وهنا ذكر الله تعالى اختصره. قال موسى لأهله: إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصلون. وذلك أن موسى عليه الصلاة والسلام لما اتفق مع الرجل الصالح على أن يزوجه إحدى ابنتيه وأن يجره ثمان حجج، وإن أتم عشرا فمن عنده، فأتم العشر عليه الصلاة والسلام. فلما انتهى الأجل كما قال الله تعالى سوره، فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله مسافرا، سار بأهله انتهى يعني تزوج وأخذ أهله وسار مسافرا، ولكنه صادف أن سير في الليل وقد أضل الطريق في ليلة شاتية في الشتاء وقد ضل الطريق. فلما كان سائرا وقد ضل الطريق وهم بحاجة إلى أيضا إلى الدفء، وجبل الطور قريبا منهم، آنس يعني رأى من جانب الطور نارا، رأى نارا قرب الجبل، فترك أهله وقال اجلسوا في هذا المكان، امكثوا في هذا المكان وسأذهب إلى هذه النار لعلي آتيكم منها بخبر، لا أجد عندها أحد يدلنا الطريق هنا على الطريق، أو على الأقل أخذ منها من هذا القبس نستدفئ به من البرد، لعلي آتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون. إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا يعني رأيت، إذ قال موسى يعني سآتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون، يعني إما آتيكم بخبر يكون عندها أحد يخبر عن الطريق، أو نأخذ منها جذوة والآية الأخرى قبس لعلكم تصطلون. فلما جاءها حصل على الخير العظيم، هذه النار جاء بالخبر العظيم، نبأه الله وكلمه الله وأكرمه بالرسالة والنبوة، يا له من أمر عظيم، رجع بخبر عظيم وبنبأ عظيم بالنبوة والرسالة. فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين، يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم، ناداه الله وكلمه من دون واسطة، قال الله تعالى وكلم الله موسى تكليما، وموسى الكليم. فلما جاء النار نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين، يعني بارك الله في هذه النار ومن حولها من الملائكة، وسبحان الله رب العالمين، يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم الذي يكلمك، الله إني أنا الله الذي يكلمك، وألقي عصاك، كان بيده عصا. وفي سورة طه قال الله ما تلك بيمينك يا موسى، قالها يا عصايا أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى، العصا فيها مصالح، هذا العصا توكأ عليها يعتمد عليها ويهش بها على الغنم، وله مصالح أخرى قد يركزها ويعلق عليها شيئا في مصالح. أمر الله بأن ألقي عصاك، قال الله وألقي عصاك ليجعلها آية له، تكون آية له. فلما ألقاها انقلبت حية عظيمة، حية عظيمة تضطرب وتتحرك بسرعة، وموسى بشرية الضعيفة خاف، ولا مدبرا ولم يعقب، خاف من هذه الحية، ولا مدبرا هرب ولم يعقب ولم يلتفت، لما رأى هذه الحية العظيمة خاف، فناداه الله عد إلى مكانك، سوف نعيدها سيرتها الأولى، سوف ترجع لحتى الأولى، سوف تكون عصا، جاءها آية. فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين، يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم، وألقي عصاك. فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولا معقب، قال الله يا موسى لا تخف إني لا يخاف الذين يرسلون، لا يخاف من أرسله الله من أتى أكرمه، ولا خوف على الرسول، إني لا يخاف الذين يرسلون إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم، هذا استثناء منقطع، لكن من ظلم ثم بدل الظلم بالحسن وتاب وأناب إلى الله وبدل وأتبع الحسنات السيئات في الحسنات فإن الله تعالى يغفر له ذنوبه، وهذا تفضل منه سبحانه، إلا من ظلم ثم بدل أحسن ما يسوء فإني غفور رحيم، الله تعالى غفور لمن تاب وأناب كما قال سبحانه وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. قال إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. قال ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا، فمن تاب تاب الله عليه والتائب من ذنبه ولا ذنب له. فالرسول لا يخاف الله لأنه لا يخبر بها الرسول، لكن من ظلم وبدل السيئات بالحسنات فالله تعالى يغفر له واسعا. قال الله أدخل يدك في جيبك تأخذ بيضاء من غير سوء، هذه آية أخرى أيضا. قال الله هذه الآية العصا اذهب بها إلى فرعون، فكانت آية عظيمة، إذا وضعها صارت حية وإذا أخذها صارت عصا. والآية الثانية وأدخل يدك في جيبك تأخذ بيضاء من غير سوء، يدخل يده في جيبه ثم يخرجها فتكون بيضاء تتلألأ نور، لها نور من غير برص من غير سوء من غير عيب. وأدخل يدك في جيبك تأخذ بيضاء من غير سوء في تسع آيات إلى فرعون وقومه، يعني هذه عتان الآية العصا ولد في ضمن تسع آيات، يعني هناك سبع آيات معها تسع آيات، كما قال الله تعالى ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات فسأل بني إسرائيل. وهذا الذي ذكر الله في سورة الأعراف، قال فأرسل عليهم الطوفان والجراد والقنبلة والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوم مجرمين. في تسع آيات إلى فرعون قومه إنهم كانوا قوم فاسقين، أي فسوق كفر، والفسوق نوع فسق الأكبر هو فسق الكفر، والفسق الأصغر هو فسق العاصي، والمراد الأول فسق الكفر، إنهم كانوا قوم فاسقين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فلما جاءتهم آياتنا بصرة قال الله فلما جاءتهم آياتنا بصرة قالوا هذا سحر مبين. لما دعاهم موسى إلى الله تعالى فرعون ودعاهم إلى الإيمان بالله وبرسالة ونبوته وجاءهم بالآيات الواضحة البينة التي لابس فيها جحدوا وأنكروا، قالوا هذا سحر مبين، هذا سحر، وكان انتشر عندهم السحر، فقالوا أن هذا من السحر الذي فعله السحر عندنا، قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها كروها، أنكروا هذه الآيات بألسنتهم وإن كانت أنفسهم مستيقنة، ولهذا قال سبحانه وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. أنفسهم في الباطن يعلمون أن موسى محق وأنه ليس من جنس السحر، ولكن بألسنتهم جحدوا وقالوا هذا سحر، ونفوسهم مستيقنة تعلم الحق وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا بسبب ظلمهم وإرادتهم العلو في الأرض، فأهلكهم الله ودمرهم وأغرقهم. قال سبحانه فانظر كيف كان عاقبة المفسدين، فرعون أفسد في الأرض وعلى في الأرض جعلها السيعان، فكانت عاقبته الهلاك والدمار، وهذه عاقبة كل الظلمة وكل الكفرة، إن لم يتوبوا فعاقبتهم وخيمة، عاقبتهم الدمار والهلاك في الدنيا والآخرة. صلى الله عليه وسلم. نعم
صلى الله عليه. قوله تعالى ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين، وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين، وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون، حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون، فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. يخبر تعالى عما أنعم به على عبديه ونبييه داود وابنه سليمان عليهما الصلاة والسلام من النعم الجزيلة والمواهب الجليلة والصفات الجميلة وما جمع لهما بين سعادة الدنيا والآخرة والملك والتمكين التام في الدنيا والنبوة والرسالة في الدين. ولهذا قال تعالى ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وقوله تعالى وورث سليمان داود أي في الملك والنبوة، وليس المراد وراثة المال، إذ لو كان كذلك لم يخص سليمان وحده من بين سائر أولاد داود،
فإنه يعني كل أولاد داود كلهم ورثوا في المال، وإنما خص سليمان وراثة النبوة والملك، وأما وراثة المال فيشترك مع إخوانه كلهم ورثوا أباهم. نعم
أحسن الله إليه.
نعم في الحديث نعم عشر دينار ولا درهم، وإنما ورث العلم. هذا نعم الأنبياء كلهم ورث، لكن سليمان وداود قد يقال إنه نخص لأن الله تعالى أتاه المال وأتاه النبوة، جمع الله بين الأمرين. نعم.
وقوله تعالى وورث سليمان داود أي في الملك والنبوة، وليس المراد وراثة المال، إذ لو كان كذلك لم يخص سليمان وحده من بين سائر أولاد داود، فإنه قد كان لداود 100 امرأة، ولكن المراد بذلك وراثة الملك والنبوة، فإن الأنبياء لا تورث أموالهم، كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه
لا نورث
أحسن الله عليه
ما تركناه صدقة
ما تركناه فهو صدقة. فإنه قد كان لداود 100 امرأة، ولكن المراد بذلك وراثة الملك والنبوة، فإن الأنبياء لا تورث أموالهم، كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه فهو صدقة. وقال سبحانه
وهذا يدل على أن بني إسرائيل عنده توسع في تعدد الزوجات، هذا داود جمع 100 امرأة وهم الآن يعلمون هذا في التوراة اليهود، ومع ذلك يعيبون على المسلمين على التعدد، يعيبون اليهود والنصارى يعلمون أنه في شريعة التوراة التعدد، الله قصر هذه الأمة على 4 وهم أكثر، ومع ذلك يعيبون على المسلمين على التعدد ويجعلون هذا من العيوب ويأمرهم بالاقتصار على واحدة، على من ظلمهم وعنادهم وجحودهم لما في كتب الأنبياء. نعم كذلك سليمان والده 100 امرأة، سليمان عنده أكثر من 90 امرأة، في الحديث أطوفنا على 70 بعض على 90 امرأة، وطاف في ليلة واحدة على 90 امرأة سليمان، 90 امرأة في ليلة واحدة، لكن انظر وش الهدف، الهدف المتعة قال تلد كل امرأة غلام يجاهد في سبيل الله، شوف همه الدعوة الآن، همه على كلمة الله، قال لا طفن الليل على 90 امرأة تلد كل امرأة غلاما يقاتل في سبيل الله، فقال له صاحب قل إن شاء الله فلم يقل، وفي لفظ فنسي، فطاف فلم تلد إلا امرأة شق إنسان نصف إنسان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي يده لو قال إن شاء الله لكان دركا لحاجته ولقاتلوا في سبيل الله يجمعوا، ما قال إن شاء الله لحكمة بالغة، قال لا طفن الليل على 90 امرأة تلد كل امرأة غلاما يجاهد، فقال له صاحبه قل إن شاء الله أو قال له ما يقول فلم يقل وفي نفسي، فطاف عليها فلم تأتي إلا امرأة واحدة نصف إنسان، قال النبي صلى الله عليه وسلم لو قال إن شاء الله لكان دركا لحاجته ولقاتلوا في سبيل الله أجمعون. نعم لا أتكلم على قصة طويلة إن شاء الله، ولقد آتينا داود منا فضلا نول القصة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام تيمية رحمنا الله وإياه والدليل على فضل جنس العرب ثم قريش ثم بنو هاشم ما رواه الترمذي عن العباس بن عبد المطلب قال قلت يا رسول الله إن قريشا جلسوا فتذاكروا أحسابهم بينهم فجعلوا مثلك كمثل النخلة في كبوة من الأرض، فقال صلى الله عليه وسلم إن الله خلق الخلق فجعلني في خير فرقهم وخير الفريقين ثم خير القبائل فجعلني في خير قبيلة ثم خير البيوت فجعلني في خير بيوتهم فأنا خيرهم نفسا وخيرهم بيتا وحسنة.
راجع الحديث ثم خير راجع في الترمذي ثم عيش ثم خير
قال وخير الفريقين ثم خير القبائل فجعلني في خير قبيلة، ثم خير البيوت فجعلني في خير بيوتهم، فأنا خيرهم نفسا وخيرهم بيتا. وقال وحسنه في يأتي حديث بعدها.
وحسن كلمة الحسن إيش؟
ترمذي يعني.
قال وحسنه.
وحسنه أي
ترمذي. نعم.
قال الكبوة الكناسة، والكباء بالكسر والقصر.
الكباء.
والكباء.
جعلني في كباء. إيش الكباء؟ جاءت وش جاءت اللفظ؟ وش جاءت في اللفظ الحديث؟ أولها أولها.
قال والدليل على فضل جنس العرب ثم قريش ثم بني هاشم، ما رواه الترمذي عن عباس بن عبد المطلب قال قلت يا رسول الله إن قريشا جلسوا فتذاكروا أحسابهم بينهم فجعلوا مثلك كمثل نخلة في كبوة من الأرض.
هذا هذا الكبوة.
نعم. والكبة.
إيه والكبة إيش هو؟
الكسر والقصر.
إيه فسرها كناسة. نعم.
قال ورواه بطريق
نعم
ورواه بطريق آخر ورواه أحمد ولفظه إن الله خلق الخلق فجعلني في خير خلقه وجعلهم فرقتين فجعلني في خير فرقة وخلق القبائل فجعلني في خير قبيلة وجعلهم بيوتا فجعلني في خيرهم بيتا فأنا خيرهم بيتا وخيرهم نفسا. فيحتمل أن المراد بالخلق الثقلان أو هم جميع ما خلق في الأرض وبن آدم خيرهم. يقول فيحتمل أن المراد بالخلق الثقلان.
إن الله لما خلق الخلق عند الحديث إن الله لما خلق الخلق
إن الله خلق الخلق فجعلني في خير خلقه.
نعم يحتمل أنهم الثقلان. نعم.
أو هم جميع ما خلق في الأرض
من الجن والإنس. نعم هو الدواب والحيوان. نعم.
وبنو آدم خيرهم ولو قيل بعموم الخلق حتى يدخل فيه الملائكة فله وجه صحيح.
نعم وهذا أيضا قول ما قال إن النبي صلى أفضل أفضل الملائكة أفضل الملائكة الأنبياء وصالح البشر. نعم
أحسن لك. واحتمل أنه أراد بالخلق بني آدم وبكل تقدير فالحديث صريح بتفضيل العرب على غيرهم ولهذا الحديث شواهد تؤيده وتوضحه مثل حديث رواه مسلم إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل واصطفى قريشا من كنانة واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم. ورواه أحمد
الله أخلف أنا خيار من خيار من خيار عليه الصلاة والسلام. وهذا الاصطفاء إنما هو العموم خيرية العموم خير العموم. أما الأفراد فقد يوجد من أفراد العجم من خير من أفراد العرب وهذه يعني خيرية العرب عموما لأن العرب نزل القرآن بلغتهم ولأنهم هم الذين أسلموا قام الإسلام على أكتافهم وليس المراد الأفراد. قال يوجد أفراد من العرب لا خير فيهم يفوقهم بعض العاجم من المراد هذا العموم الجنس يعني جنس العرب هو من جنس العجم جنس الرجال هو من جنس النساء لكن قد يوجد من النساء من تفوق عدد من الرجال امرأة قد يوجد من العجم من يفوق عدد من العرب من المراد الجنس. نعم
أحسن لك. قال ورواه أحمد والترمذي ولفظه إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل واصطفى من ولد إسماعيل بني كنانة إلى آخره.
نعم.
فيقتضي أن إسماعيل وذريته صفوة ولد إبراهيم وأنهم أفضل من ولد إسحاق ومعلوم أو أن ولد إسحاق أفضل العجم.
ولد إسحاق هم بنو إسرائيل إسحاق أنجب يعقوب ويعقوب هو إسرائيل وليس تنسب إلى بني إسرائيل. إسماعيل أبو العرب هو الأبو الثاني يكون ولد إسماعيل وولده أفضل من إسحاق ولد العرب أفضل من العجم أفضل من إسرائيل. نعم
أحسن لك. قال لما فيهم من النبوة والكتاب فإذا ثبت فضلهم على ولد إسحاق لزم فضلهم على من سواهم. ثم إن الله تعالى خص العرب ولسانهم بأحكام تميزوا بها على غيرهم فخص قريشا بما جعل فيهم من خلافة النبوة.
ثم إن الله تعالى
خص العرب ولسانهم بأحكام تميزوا بها عن غيرهم.
نعم.
فخص قريشا بما جعل فيهم من خلافة النبوة.
خلافة النبوة الأئمة من قريش. قال لا يزال هذا في الحديث يزال الأمر هذا الأمر في قريش ما بقي منهم اثنان. فيقول ما أقاموا الدين. والمعنى أن الخلافة يعني تكون فيهم إذا كان الاختيار والانتخاب المسلمين ووجد من يصلح الإمام فإنه يختار من قريش يكون الإمام. والإمامة تثبت بأمور، الأمر الأول الاختيار والانتخاب، إذا كان اختيار والانتخاب المسلمين اختاروا من قريش من هو أهل لذلك، كما اختار الصحابة أبا بكر من قريش الخلافة، وكذلك عثمان اختاروا الخلافة. وثانيا تثبت الإمامة بولاية العهد من الإمام السابق، كما ثبتت الخلافة لعمر بولاية العهد من أبي بكر. والأمر الثالث تثبت بالقوة والغلبة، إذا غلب الناس بقوته بسيفه وسلطانه وجب السمع له والطاعة، فإذا جاء أحد ينازعه فقاتل. هذا الإمام تثبت واحد من الأمور الثلاثة، والاختيار والانتخاب، وهذا ما ثبتت إلا لأبي بكر ولعثمان ولعلي أكثر أهل الخلافة. وأما من عداه خلف بني أموية وخلف بني عباس كلها ثبت بالقوة وبولاة العهد، بالقوة والغلبة والانتصار إلى يومنا هذا. الاختيار والانتخاب إذا كان للمسلمين اختيار يختارون من أهل لذلك من قريش إذا وجد فيهم، وإن لم يجد فيهم من يقيم الدين اختار من غيرهم. ولكن وتثبت أيضا بولاة العهد وتثبت أيضا بالقوة والغلبة، فإذا قالهم بالقوة والغلبة واستتب لهم الأرض وجب السمع له والطاعة، فإذا جاء أحد ينازعه يقاتل لأنه يريد أن يفرق المسلمين وهم مجتمعون على إمام واحد. نعم.
ثم إن الله تعالى خص العرب ولسانهم بأحكام تميزوا بها عن غيرهم، فخص قريشا بما جعل فيهم من خلافة النبوة وغير ذلك.
نعم.
ثم خص بني هاشم
بتعليم على علمهم قريش، يقول ما فيهم إذا كان اختار انتخاب المسلمين ووجد فيهم من يقيم الدين، يعني في صحيح مسلم ما أقاموا الدين ما بقي منهم اثنان، هذا قيد. نعم
أحسن الله لك. قال ثم خص بني هاشم بتحريم الصدقة.
نعم تحريم الصدقة عليهم، الصدقة صدقة الفريضة الزكاة، لأنها وساخ الناس، وهذا من تكريم الله لهاشم على النبي صلى الله عليه وسلم بني هاشم. نعم
أحسن الله لك. قال واستحقاق قسط من الفي.
نعم قال الله تعالى وَأَلَمُوا أَنَّ مَغَلَثٌ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لَهِ خُمُسَهُ، كذلك خمس الغنيمة والفي ما أخذ من الكفار بدون قتال يكون للنبي صلى الله عليه وسلم ولقاربه. نعم
واستحقاق قسط من الفي إلى غير ذلك، فأعطى كل درجة بحسبها والله عليم حليم.
نعم.
الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، والله أعلم حيث يجعل رسالاته. وقال صلى الله عليه وسلم حب أبو بكر وعمر من الإيمان وبغضهما من الكفر، وحب العرب من الإيمان وبغضهم من الكفر، وفي حديث سلمان ما يقوي هذا الحديث.
تخريج إشكال عليه
الأول، الأول قال حب أبو بكر وعمر ذكر في الاقتضاء أن أخرجه، أو ذكر في الاقتضاء أن أخرج أبو الطاهر السلفي من حديث جابر وساق سنده، ثم قال هذا الإسناد وحده فيه نظر، وأخرج ابن عساكر في تاريخه، وأخرج ابن عدي في الكامل من حديث أنس، إلا أن آخره وبغضهما من النفاق، وفيه أبو إسحاق الحميسي ضعيف. في أبو إسحاق الحميسي وهو ضعيف وهو مما أنكر عليه. والحديث الذي بعده
حب
العرب والإيمان،
حب الإيمان وبغضهم من الكفر، وبغضهم من الكفر. نعم
أخرجه الطبراني في الأوسط ومن طريقه أبو نعيم ومن طريقه العراقي والبزار والحاكم مختصرا من حديث أنس رضي الله عنه، قال الحاكم صحيح الإسناد، وتعقبه العراقي فقال وما ذكره من صحة إسناده فليس بجيد، فإن الهيثم ابن جماز ضعيف عندهم انتهى. قال وفي حديث سلمان ما يقوي هذا الحديث، في الحاشية لفظ حديث سلمان يا سلمان لا تبغضني فتفارق دينك، قلت يا رسول الله كيف أبغضك وبك هداني الله، قال تبغض العرب فتبغضني، أخرجه الترمذي وأحمد وطبراني في الكبير والحاكم وغيرهم. وقال الترمذي حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث أبي بدر شجاع بن الوليد انتهى. وقال الحاكم صحيح، وتعقبه الذهبي بتضعيف ابن أبي ظبيان في سنده.
كلها نعم إذا وجد شواهد تتقوى. نعم
قال ولما وضع عمر الديوان كتب الناس على قدر أنسابهم.
نعم
فبدأ بأقرب
الديوان، يعني كتابة أسماء الناس أسماء الناس وأرزاقه التي يعطيها سنوية من بيت المال. كتب الناس بديوان عمر أول من كتب الدواوين، يعني كتب أسماء الناس، أسماء الناس، وصار يعطيهم من بيت المال سنويا رواتب سنوية وطيات. نعم. وكان يفاضل بينهم عمر رضي الله عنه على حسب الرجل ومنزلته، وأبو بكر يسوي بينهم، كان يسوي بين الناس يعطيه على حد سواء. فإذا قيل له بعضه أسلم بعض، قال إنما أسلموا لله وأجرهم على الله، هذا سواء أجرهم على الله، وأما العطيات سواء. وأما عمر اجتهد ففاضل بينهم، وهو اللي عليه العمل الآن، الرواتب الآن في مفاضلة بين الناس، ليسوا على حد سواء، المرتبات والوظائف تختلف، نعم الأعمال تختلف. نعم.
فبدأ بأقربهم فأقربهم إلى رسول الله، فلما انقضت العرب ذكر العجم. هكذا كان الديوان على عهد الخلفاء الراشدين وسائر الخلفاء بعدهم.
نعم، يعني يبدأ بقربة الرسول ثم العرب ثم العجم. نعم ترتيب. نعم.
إلى أن تغير الأمر بعد.
نعم.
وسبب هذا الفضل ما اختصوا به في عقولهم وألسنتهم وأخلاقهم وأعمالهم.
يعني العرب، سبب هذا الفضل للعرب ما خصهم الله بألسنتهم وأعمالهم. نعم.
وذلك لأن الفضل إما بالعلم.
وسبب الفضل ما؟
عفوا عنك. وسبب هذا الفضل ما اختصوا به في عقولهم وألسنتهم وأخلاقهم وأعمالهم. وذلك لأن الفضل إما بالعلم النافع وإما بالعمل الصالح. والعلم مبدأه العقل وهو قوة الفهم، وتمامه قوة المنطق الذي هو البيان والعبارة. والعرب أفهم وأحفظ وأقدر على البيان والعبارة. وأما العمل فإن مبناه على الأخلاق وهي الغرائز المخلوقة في النفس، وغرائزهم أطوع للخير، فهم أقرب للسخاء والحلم والشجاعة والوفاء وغير ذلك من الأخلاق المحمودة. لكن كانوا قبل الإسلام طبيعة قابلة للخير معطلة عن فعله، ليس عندهم علم منزل من السماء.
نعم، الخير طبيعة قبل الخير، لكن ما جاءهم الخير، ما جاء بعد عن نور النبوات، فلذلك ما حصلوا عليه حتى بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم. نعم.
حصل عليك. ليس عندهم علم منزله من السماء، ولا شريعة موروثة على الأنبياء، ولا هم مشتغلون ببعض العلوم العقلية، إنما علمهم ما سبحت به قرائحهم من الشعر والخطب، أو ما حفظوه من أنسابهم وأيامهم، أو ما احتاجوا إليه من دنياهم من الأنواء والنجوم أو من الحروب. فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى الذي ما جعله الله ولا يجعل أمرا أجل منه ولا أعظم قدرا، وتلقوه عنه بعد مجاهدته الشديدة ومعالجته حتى نقلهم عن تلك العادات الجاهلية والظلمات الكفرية التي كانت قد أحالت قلوبهم عن فطرها، فزالت تلك الريون عن قلوبهم واستنارت.
قف على فلما بعث الله محمد.
هذا السائل أو السائلة من الجزائر تقول: السلام عليكم فضيلة الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تقول أنها فتاة عمرها 20 سنة، قدر الله وتعرفت على شاب، وكانت تقول نيتها الزواج، ولكن تقول: الحمد لله عرفنا أن هذه العلاقة حرام وقطعناها، فهل يجوز لي أن أتزوج هذا الشاب لاحقا، أما أنه حرام أن أتزوج وأعيش مع واحد عرفته من قبل؟ شكرا لكم.
واجب عليك التوبة والاستمرار في التوبة وعدم تكلم مع الرجل الأجنبي، هذا منكر، ولكن الله من عليه بالتوبة وقطعت هذه العلاقة، والواجب أن تقطع هذه العلاقة وتستمر هذه القضاء، تكلمي في المستقبل يكون الزواج عن طريق الولي، والدك هو الذي يتولى هذا، هو اللي أعرف مصلحتك، شاورينه. أما كلام الأجنبي، المرأة تتكلم الأجنبي، هذا منكر من أسباب الشر والفساد. نعم.
يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
يبلغكم حبه في الله.
حبه الله لا يحبه في. نعم.
يقول: هل يلزم لمن أراد أن يصلي على الميت أن يكون متوضئ، وهل تعدل الصفوف أي صفوف المصلين كما في الصلوات المفروضة؟
نعم، إذا صلى الجنازة لابد له من وضوء، لأنه صلح كل صلاة لا بد لها من وضوء، ولا صح صلاة جنازة إلا بوضوء، وكذلك تعدل الصفوف كما تعدل في الصلاة. نعم.
يقول السائل: السلام عليكم، هل دعاء
السلام ورحمة الله وبركاته، نعم،
هل دعاء الخروج من البيت والدخول يقال في دخول كل بيت أو بيت الإنسان الذي عايش فيه فقط؟
كل بيت، إذا دخل بيت قال بسم الله، وإذا خرج كذلك. نعم.
وهذا السائل من الجزائر يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
حياك الله شيخنا. يقول: أريد من فضيلتكم توضيح لمسألة الاستثناء في الإيمان، وهو قول القائل: أنا مؤمن إن شاء الله. أحسن الله إليك.
يعني هذه المسألة فيها كلام، أنا مؤمن إن شاء الله، فالمرجئة يقولون لا يستثن، لا يقول إن شاء الله، لأن الإيمان هو في القلب ويعرف أنه مؤمن فلا يشك، ويسمون من قال أنا مؤمن إن شاء الله الشكاك. وأما جمهور السنة فيرون المسألة فيها تفصيل، إن قصد الشك في أصل إيمانه فلا يجب أن يستثني، أما وكذلك إذا قصد عدم علمه بالعاقبة أو قصد التبرك بذكر بسم الله، فإذا أراد الشك في أصل إيمانه لا يستثني فيقول أنا مؤمن، أما إذا أراد التبرك بذكر بسم الله أو أراد عدم علمه بالعاقبة أو أراد أن أعمال الإيمان متعددة وأنه لا يزكي نفسه ولا يعلم أنه قد أدم عليه فيقول أنا مؤمن إن شاء الله لا بأس في هذه الحالة، يقول إن شاء الله إذا أراد أن ذلك راجع إلى أعمال الإيمان المتعددة وأنه لا يزكي نفسه أو أراد عدم علمه بالعاقبة أو أراد التبرك بذكر بسم الله، أما إذا أراد الشك في أصل الإيمان فهو ممنوع، هذا هو الصواب. نعم.
صلى الله عليك. هذا السائل من إيران يقول: كيفية التعامل مع الشيعة، لأن الوالد حفظه الله يقول لي دائما يجب عليك السكوت وعدم التكلم في التوحيد لأنهم سيلحقون بك الأذى وفي أهلك.
هذا مسألة إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يتكلم وهو ممنوع هذا رخصة له، أما إذا كان يستطيع فيجب عليه أن يبين الحق، وكذلك إذا كان عنده صبر وتحمل صبر على الأذى هذه عزيمة، لكن له رخصة، إذا كان ما يتحمل الأذى وهو لا يستطيع وممنوع يلحقه الأذى فهذا رخصة له، وإن كان يتحمل ويصبر ويرد أن يأخذ العزيمة فهذا أفضل له. نعم.
وهذا السائل من إيران
أيضا. هذا رخصة له، معذور إذا ما استطاع فهو معذور. نعم.
وهذا السائل أيضا من إيران يقول: هل يوجد سلفيون في إيران على المنهج السلفي الواضح؟
ما أدري أنا، لكن أهل السنة موجودون إن شاء الله، يرجع أن يكون منهم أهل السنة، منهم على المعروف أنه على الحق إن شاء الله. نعم.
وأيضا يسأل من إيران يقول: هل من السلف الصالح من كان يضرب أهل البدع والأهواء؟
من كان إيش؟
يضرب أهل البدع والأهواء.
يضرب؟ أي. كيف يضرب؟
كأنه يريد يضربهم يعني.
ها؟
يقول: هل من السلف الصالح من كان يضرب؟
نعم نعم، السلف كانوا يضربون أهل البدع يعني، ويعذبونهم ويسجنونهم، وقد يقتل من قبل الحاكم الشرعي مبتدع تعزيرا، قد يقتل والسلف يعذبونه ما في شك. نعم.
لكن هل لأفراد الناس أنهم يفعلون
هذا؟ إذا كان يستطيع هذا ولا ترتب على هذا مفسدة، كان يكون من شيخ القبيلة أو من أهل الحل والعقد أو من له أعطي صلاحية فلا بأس، ما لكن ترتب على مفسدة فلا. نعم.
وهذا أيضا هو نفس السائل من إيران يقول: كيفية التعامل مع الوالد المبتدع؟
باللطف، تعامل معه باللطف واللين وتنبيهه في الوقت المناسب له، ويبين له يبين أنه مشفق عليه، لعل الله أن يهديه في الوقت. نعم.
يقول: ما الزيارة المشروعة لقبر النبي صلى الله عليه وسلم؟
الزيارة المشروعة لقبر النبي صلى الله عليه وسلم هو أن يزوره من دون سفر أو سفر المسجد النبوي، ويستدبر القبلة ويستقبل النبي صلى الله عليه وسلم ويسأل: السلام عليك يا رسول الله، أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة، ثم تقدم: السلام عليك يا خليفة رسول الله يا أبا بكر، أسأل الله أن يجزيك خيرا عن المسلمين وعن أمة محمد، ثم سلم على عمر: السلام عليك عمر فاروق، رحمك الله ورضي عنك وجزاك عن أمة محمد خيرا، ثم يصلي. نعم.
يقول: هل مكان الروضة بالتحديد هو الفراش الأخضر أو لا؟
يقول: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ما بين البيت ومن بيت الرسول صلى الله عليه وسلم والمنبر، هذا هو الروضة، ما بين بيتي ومنبري. أنت الآن تعرف الحجر النبوية هي بيت الرسول عليه الصلاة والسلام، ومنبر الرسول موجود ما بينهما هو الروضة. نعم.
يسأل عن تكرار العمرة من مسجد عائشة رضي الله عنها بالسفرة الواحدة.
غير مشروع هذا، تكرار العمرة في مكة غير مشروع عند جمع من أهل العلم. بعض العلماء يرى أنها بدعة كشيخ الإسلام، وبعضهم يقول إذا مضى مدة فلا بأس، إذا مضى مقدار ما يمت شعر الرأس أسبوع أو ما أشبه ذلك. أما تكرار في كل يوم أو في اليوم مرتين كما في بعض الناس فلا أصل له، يكون يعتمد في الصباح عمرة وفي المساء عمرة وفي كل يوم عمرة، وزعها كأن صدقات بعض الناس، هذه عمرة لأبيه وهذه عمرة لأمه وهذه عمرة لجدته وهذه الخالف وهذا لجاره، هذا كله لا أصل، هذا تلاعب. لما العمرة تكون بعد فترة بمقدار ما ينقض شهر الرأس، والأفضل أن تكون العمرة للداخل، الأفضل ما يأخذ العمرة إذا كان في مكة، وإنما يتعبد مثل الحرام بالطواف والصلاة وقراءة القرآن فقط، هذا هو المشروع للمسلم في مكة. وإذا دخل مكة لعمرة زيارة، والزيارة تكون من خارج مكة، واللي في جوف مكة كيف يزور؟ ولهذا قال بعض الحقيقين بدعة من مكة، ما فعل الرسول والصحابة إلا عائشة لما حاضت. نعم.
يقول السائل هل يكبر في نهاية الشوط السابع من الطواف؟
نعم، قال بهذا بعض هذا الشيخ الأسباب الشيخ ابن المزق رحمه الله، لأنه هذا الركن قال بعض العلماء إنه لا يكبر لأنه انتهى، وعلى كل حال التكبير سنة، كل الأذكار كلها سنة. نعم.
يقول السائل إني حججت بوالدي هذا العام وهو بولدي هذا العام وعمره 3 سنوات، ولكن كان الجو باردا جدا يوم التروية، فأهللت بالحج عنه ولكني لم ألبس ملابس الإحرام بل تركته في المخيط كما هو خوفا عليه من الجو، وأتممت الحج كله على ذلك، فماذا علي؟
عليه الفدية، فدية اللبس، فدية اللبس إطعام 6 مساكين أو ذو حشاة أو 3 أيام. وفق الله جميعا طاعته وثبت الله جميعا صلى الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. أما بعد، قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير سورة الشعراء، قال الله تعالى: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم، يلقون السمع وأكثرهم كاذبون، والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم تر أنهم في كل وادي يهيمون، وأنهم يقولون ما لا يفعلون، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. يقول تعالى مخاطبا لمن زعم من المشركين أن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ليس بحق، وأنه شيء افتعله من تلقاء نفسه، أو أنه أتاه به رأي من الجن فمن الجان، فنزه الله سبحانه وتعالى جناب رسوله صلى الله عليه وسلم عن قولهم وافترائهم، ونبه أن ما جاء به إنما هو من عند الله، وأنه تنزيله ووحيه نزل به ملك كريم أمين عظيم، وأنه ليس من قبل الشياطين، فإنهم ليس لهم رغبة في مثل هذا القرآن العظيم، وإنما ينزلون على من يشاكلهم ويشابههم من الفهان الكذبة. ولهذا قال الله تعالى: هل أنبئكم، أي أخبركم، على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم، أي كذوب في قوله وهو الأفاك، أثيم وهو الفاجر في أفعاله، فهذا هو الذي تنزل عليه الشياطين من الكهان، وما جرى مجراهم من الكذبة الفسقة، فإن الشياطين أيضا كذبة فسقة، يلقون السمع، أي يسترقون السمع من السماء، فيسمعون الكلمة من علم الغيب، فيزيدون معها 100 كذبة، ثم يلقونها إلى أوليائهم من الإنس فيحدثون بها، فيصدقهم الناس في كل ما قالوه بسبب صدقهم في تلك الكلمة التي سمعت من السماء، كما صح بذلك الحديث كما رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: سأل ناس النبي صلى الله عليه وسلم عن الكهان فقال: إنهم ليسوا بشيء. قالوا: يا رسول الله، فإنهم يحدثون بشيء يكون حقا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تلك الكلمة من الحق، يخطفها الجني فيقرقرها في أذن وليه كقرقرة الدجاج فيخلطون معها أكثر من 100 كذبة. وروى البخاري أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنها سلسلة على صفوان فإذا فزع عن قلوبهم كأنه سلسلة على صفوان فإذا فزع عن قلوبهم فإذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا للذي قال الحق وهو العلي الكبير فيسمعها مسترق السمع ومسترق السمع هكذا بعضهم فوق بعض. وصفه سفيان بكف بيده فحرفها وبدد بين أصابعه فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها وربما ألقاها قبل أن يدركه فيكذب معها 100 كذبة فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. تفرد به البخاري
يصدق بالمئة الكذبة من أجل الكلمة الواحدة التي وقعت.
وروى البخاري عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الملائكة تتحدث في العنان والعنان الغمام بالأمر يكون في الأرض فتسمع الشياطين الكلمة فتقرها في أذن الكاهن كما تقر القارورة فيزيدون معها 100 كذبة. وقوله تعالى والشعراء يتبعهم الغاوون قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما يعني الكفار يتبعهم ضلال الإنس والجن. وكذا قال مجاهد رحمه الله وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغيرهما. وقال عكرمة كان الشاعران يتهاجيان فينتصر لهذا فئام من الناس ولهذا فئام من الناس فأنزل الله تعالى والشعراء يتبعهم الغاوون. وقوله تعالى ألم تر أنهم في كل واد يهيمون قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في كل لغو يخوضون. وقال الضحاك عن ابن عباس في كل فن من الكلام. وكذا قال مجاهد وغيره. وقوله تعالى وأنهم يقولون ما لا يفعلون قال العوفي عن ابن عباس كان رجلان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدهما من الأنصار والآخر من قوم آخرين وإنهما تهاجيا فكان مع كل واحد منهما غواة من قومه وهم السفهاء. فقال الله تعالى والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل وادي يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. والمراد من هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أنزل عليه هذا القرآن ليس بكاهن ولا بشاعر لأن حاله مناف لحالهم من وجوه ظاهرة كما قال تعالى وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. وقال تعالى إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين. وقوله إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات قال محمد بن إسحاق عن يزيد بن عبد الله بن قصير عن أبي الحسن سالم البراد مولى تميم الداري قال لما نزلت والشعراء يتبعهم الغاوون جاء حسان بن ثابت وعبد الله بن رواحة وكعب بن مالك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يبكون قالوا قد علم الله حين أنزل هذه الآية أنا شعراء. فتلا النبي صلى الله عليه وسلم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات قال أنتم وذكروا الله كثيرا قال أنتم وانتصروا من بعد ما ظلموا قال أنتم. رواه ابن أبي حاتم وابن جرير من رواية ابن إسحاق ولكن هذه السورة مكية فكيف يكون سبب نزول هذه الآية شعراء الأنصار وفي ذلك نظر ولم يتقدم إلا مرسلات لا يعتمد عليها والله أعلم. ولكن هذا الاستثناء يدخل فيه شعراء الأنصار وغيرهم حتى يدخل فيه من كان متلبسا من شعراء الجاهلية بذم الإسلام وأهله ثم تاب وأناب ورجع وأقلع وعمل صالحا وذكر الله كثيرا في مقابلة ما تقدم من الكلام السيء، فإن الحسنات يذهبن السيئات، وامتدح الإسلام وأهله في مقابلة ما كان يذمه، كما قال عبد الله بن الزبعرى حين أسلم: يا رسول المليك إن لساني راتق ما فتقت إذ أنا بور، إذ أجاري الشيطان في سنن الغي ومن مال ميله مثبور. وكذلك أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب كان من أشد الناس عداوة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو ابن عمه وأكثرهم له هجوى، فلما أسلم لم يكن أحد أحب إليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يمدح رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما كان يهجوه ويتولاه بعدما كان قد عاداه. وقوله تعالى: وانتصروا من بعد ما ظلموا، قال ابن عباس: يردون على الكفار الذين كانوا يهجون به المؤمنين. وكذا قال مجاهد وقتادة وغير واحد، وهذا كما ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لحسان: أهجهم، أو قال: هاجهم وجبريل معك. وروى الإمام أحمد عن كعب بن مالك رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل قد أنزل في الشعراء ما أنزل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن يجاهد بسيفه ولسانه، والذي نفسه بيده لكأنما ترمونهم به نضح النبل. وقوله تعالى: وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، كقوله تعالى: يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم الآية. وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. قال قتادة بن دعامة في قوله تعالى: وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، يعني من الشعراء وغيرهم. آخر تفسير سورة الشعراء، والحمد لله رب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذه الآيات من آخر سورة الشعراء، فيها تنزيه الله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام مما يقوله الأفاكون والكذابون ومما يقوله الشعراء، وذلك أن الأفاكون والكذابون والشعراء الغوون لا ينسمه إلا من يشاكلهم، والنبي صلى الله عليه وسلم طاهر مطهر، طهره الله ونزهه عن أوصاف الأفاكين والكذابين والشعراء. ولهذا بين الله سبحانه وتعالى في قبل هذه الآيات أن القرآن تنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. ثم قال سبحانه: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين، تنزل على كل أفاك أثيم. هذا في رد على المشركين الذين قالوا إن محمد ساحر أو شاعر أو شاعر أو كاهن، وعن القرآن بأنه سعر أو سحر أو كهانة. قال الله تعالى: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين، تنزل على كل أفاك أثيم. الشياطين تتنزل على كل أفاك، والأفاك كثير الكذب، والإفك هو أسوأ الكذب، أثيم فاجر في أفعاله، هذا هو اللي تنزل على الشياطين لأنها تشاكل وتناسبهم. فالشياطين تنزل على الأفاكين الكذابين الفاجرين في أفعالهم، الكذابين في أقوالهم. وأما محمد صلى الله عليه وسلم فمنزه عن ذلك، لأن ما ينزل عليه بالوحي ملك كريم وهو جبريل عليه الصلاة والسلام. هل أنبئكم على من تنزل الشياطين، تنزل على كل أفاك أثيم، يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. يعني أن الكهنة والشياطين تلقي السمع إلى الكهنة، يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. كما جاء بذلك الحديث أن الشياطين ركبوا بعضهم بعضا، كما ذكر سفيان وصفهم بكثف حرفها، يعني جعل حرفا ولم يجعل ضفا، وبدد بين أصابعه. وذلك أن الملائكة تتحدث بالوحي بالكلام الذي يقضيه الله وهي في السحاب، فالشيطان الفوقاني يسمع الملائكة فيأخذ الكلمة يلقيها لمن تحته والآخر لمن تحته حتى تصل إلى الشيطان في أسفل، فيلقيها الشيطان الأسفل في أذن وليه يقرها فيه كقر الدجاجة، قر قر قر. والشهاب الشهب تلاحقهم، أحيانا تحرقهم الشهاب وتصل يصل الشهاب إلى الشيطان الأسفل قبل أن يلقي الكلمة في أذن وليه من الكهان، وأحيانا يلقيها في أذن وليه ثم تحرقه الشهاب مرة ومرة، وهذا يدل على كثرة الشياطين، وأن الشياطين الآن كثيرون، وولادة الشياطين بالساعة آلاف آلاف مؤلفة، وكل إنسان معه قرين، فالشياطين كثير جدا وتوالدهم أكثر من توالد بني آدم. فهؤلاء الشياطين يركب بعضهم بعضا ويسترقون السمع ثم يلقونها في أذن أوليائهم من الكهان، فإذا وصلت إلى الكهن خلط معهم مئة كذبة، فيحدث الناس بهذا الكذب الكثير، وواحدة من السماء سمعت فتقع الواحدة من السماء، فيصدق الناس الكهان بجميع الكذب من أجل واحدة، وهذا يدل على قول النفس الشر والباطل، يكون السمع أكثرهم كاذبون، والشعراء يتبعهم الغاوون، وهذا هو الغالب عليهم. ولهذا قال: ألم ترى أنهم في كل وادي يهمون، في كل وادي وفي كل فن وفي كل مجال يتكلمون، كل شيء يتكلمون فيه، في الهجاء والغزل والمدح والذم، ألم ترى أنهم في كل وادي يهمون، وأنهم يقولون ما لا يفعلون، أقوالهم تخالف أفعالهم، لأنهم كذبة تعودوا على الكذب وتعصل فيهم الكذب. ثم استثنى الله سبحانه وتعالى المؤمنين من الشعراء الذين آمنوا بالله ورسوله، صدقوا الله ورسله، وعملوا الأعمال الصالحة، واستخدموا شعرهم في الذب عن الله وعن رسوله وعن دينه، وانتصروا على من ظلمهم، فإنهم في هذه الحالة فهؤلاء مستثنون، استثناهم الله. قال: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا بعد ما ظلموا، هؤلاء مستثنون، آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا أكثر من ذكر الله، ولم يكن الغالب عليهم الشعر. ولهذا جاء في الحديث: لأن يري أحدكم، لأن يمتلئ أحدكم قيحا خير من أن يريه شعرا، خير يمتلئ شعرا، يعني إذا غلب عليه الشعر، إذا غلب عليه الشعر صار أغلب أحواله وأوقاته، والشعر أيضا ليس في الذب عن الإسلام والمسلمين، فإنه في هذه الحالة لأن يمتلئ جوه قرحا خير له من أن يمتلئ شعرا. هذا استثناهم الله: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأكثروا من ذكر الله، حتى لا يكون أكثر كلامهم الشعر، ويدخل في ذكر الله تلاوة القرآن والتسبيح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله أكثر من ذكر الله، ولم يكن الغالب عليهم الشر، وانتصروا من بعد ما ظلموا. هذه الصفة الأربعة: الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا، هؤلاء مستثنون. ثم قال سبحانه: وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلب، هذا وعيد للظالمين، وأعظم الظلم هو الشرك، ثم ظلم العباد في دمائهم وأموالهم وأعراضهم، ثم ظلم العبد نفسه فيما بينه وبين الله في مدى الشرك. وسيعلم وعيد الظلم، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، وعيد شديد، سوف يعلمون في أي منقلب ينقلبون، أي مكان يكونون فيه، وأي منزلة يضعون أنفسهم فيها يوم القيامة، سوف يعلمون. وهذا وعيد وشديد له، وعيد شديد. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. توعد الله الظالم في مواضع من كتابه، يقول الذين ظلموا: ربنا أخذنا إلى أجل قريب نجيب ذلك وأنذر الناس وما يأتيهم العذاب. فيقول الذين ظلموا: ربنا أخذنا إلى أجل قريب نجيب ذلك ونتبع الرسل. قال تعالى: ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا. قال تعالى: ما للظالمين من حميم ولا شيء يطاع. هذا وعيد للظالمين على حسب الظلم، على حسب نوع الظلم، وأعظم الظلم هو الشرك، لأن يعني وضع العبادة في غير موضعها، الظلم وضع الشيء في غير موضعه، والمشركون على العبادة في غير أهلها، فلهذا وقع في أعظم الظلم. وسيعلم سوف يعلم في المستقبل الذين ظلموا أي مكان وأي منقلب وأي منزلة يصيرون إليها بسبب ظلمهم. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، سوف يعلمون أي مرجع وأي منزلة وأي مكان يكونون فيها يوم القيامة. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. تفسير سورة النمل وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون. أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون. وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. قد تقدم الكلام في سورة البقرة على الحروف المقطعة في أوائل السور.
طاسين هذه طاء سين ونون، افتتح الله تعالى هذه السورة بهذه الحروف المقطعة كما افتتح عدد من السور: نون، قاف، صاد، حاميم، حاميم عين، سين، قاف، ألف لام ميم، ألف لام راء، ألف لام ميم صاد، كاف ها يا عين صاد. هذا افتتح الله تعالى بالحروف المقطعة اختلف العلماء فيها، فمن العلماء من قال فسرها بتفسيرات قال إن وأرجع كل حرف إلى اسم من أسماء الله، وهذا ليس عليه دليل وإنما من الرجل بالغيب. ومنهم من قال إن هذه الحروف لبيان أن القرآن معجز، وأن الحروف وإن كان مؤلف القرآن مؤلف من هذه الحروف الهجائية، ولكن الله تعالى تحدى العرب أن يأتوا بمثله أو بعشر سور مثله أو بسورة مثله. نعم، ولذلك قالوا يأتي بعد هذه الحروف المقطعة الانتصار للقرآن. طاسين تلك آيات القرآن، حاميم وكتاب مبين، ألف لام راء تلك آيات كتاب مبين، يأتي بعد الحروف المقطعة الانتصار للقرآن. نعم،
صلى الله عليه. تلك آيات، وقوله تعالى تلك آيات أي هذه آيات، هذه آيات القرآن وكتاب مبين أي بين واضح، هدى وبشرى للمؤمنين أي إنما تحصل الهداية والبشارة من القرآن لمن آمن به واتبعه وصدقه وعمل بما فيه وأقام الصلاة المكتوبة وآتى الزكاة المفروضة وأيقن بالدار الآخرة والبعث بعد الموت والجزاء على الأعمال.
والبعث والجزاء،
والبعث بعد الموت والجزاء على الأعمال خيرها وشرها والجنة والنار، كما قال تعالى قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر الآية، وقال تعالى لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا، ولهذا قال تعالى ها هنا إن الذين لا يؤمنون بالآخرة أي يكذبون بها ويستبعدون وقوعها زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون، أي حسنا لهم ما هم فيه ومددنا لهم في غيهم فهم يتيهون في ضلالهم.
أي حسنا لهم
ما هم فيه ومددنا لهم في غيهم فهم يتيهون في ضلالهم، وكان هذا جزاء على ما كذبوا من الدار الآخرة، كما قال تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة الآية. أولئك الذين لهم سوء العذاب أي في الدنيا والآخرة، وهم في الآخرة هم الأخسرون، أي ليس يخسر أنفسهم وأموالهم سواهم من أهل المحشر. وقوله تعالى وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم، أي وإنك يا محمد، قال قتادة لتلقى أي لتأخذ القرآن من لدن حكيم عليم، من لدن حكيم عليم أي من عند حكيم عليم، أي حكيم في أمره ونهيه، عليم بالأمور جليلها وحقيرها، فخبره هو الصدق المحض وحكمه هو العدل التام، كما قال تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا.
نعم، هذه الآيات فيها بيان حال المؤمنين وبيان القرآن وأنه هداية، في هداية المؤمنين، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة هم الأخسرون الذين خسروا أنفسهم في الدنيا والآخرة. ولهذا قال سبحانه تلك آيات الكتاب المبين، تلك اسم إشارة للبعيد للقريب، تلك يعني هذه آيات القرآن، تلك آيات القرآن وكتاب مبين، هذه آيات القرآن وآيات الكتاب المبين البين الواضح، فهو بين واضح لا لبس فيه، بين الله فيه الأحكام، بين الله فيه الأخبار، رضي الله في القصص، هذه آيات الكتاب المبين كآيات القرآن، هذه آيات القرآن وكتاب المبين، فالقرآن هو الكتاب وهو كتاب الله، وصف الله بالمبين لما بين واضح، هدى وبشرى للمؤمن، هدى وبشرى الهداية والبشارة التي جاء بها الرسول وجاء بها القرآن إنما تكون للمؤمنين الذين اتصلوا بها الصلاة الذين يقيمون الصلاة، هدى وبشرى من الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون، هؤلاء لهم البشارة الذين يقيمون الصلاة يقيمون ظاهرا وباطنا، ظاهرا بالاتيان بأركانها وواجباتها وشروطها وباطنا بحضور القلب فيها، فهم لا يصلون صلاة صورية وإنما يقيمونها إقامة، والوعد والثواب والأجر إنما هو على الإقامة لا على مجرد فعل الصلاة، بل إن فعل الصلاة مع الغفلة والنسيان متوعد عليه، وويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، هدى وبشرى المؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة يعني يؤدونها إلى مصارفها إلى مستحقها، يؤدونها إلى مستحقها عن طيب نفس، وهم بالآخرة هم يقنون يعني يتيقنون ويؤمنون بالآخرة عن يقين لا عن شك وريب، هذه أوصاف المؤمنين الذين لهم الهداة والبشرى الذين يقيمون الصلاة باطنا وظاهرا ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يقنون. ثم بين سبحانه حال الكفار، قال إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون، الذين لا يؤمنون بالآخرة لا يؤمنون بالبعث ولا بالحساب بكفرهم وضلالهم، زين الله لهم أعمالهم حسنها لهم فرأوا أن ما هم عليه حسن، وكما قال سبحانه في الآية الأخرى فمن زين له سوء عمله فرأوا حسنا، وقال في الآخر زين لهم سوء أعمالهم، فالأعمال السيئة تزين استدراج وابتلاءه تزين الأعمال السيئة الكافر والعاصي حتى يراها حسنة، إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زين لهم أعمالهم فهم يعمهون في غيهم وضلالهم، ومصيرهم في الآخرة قال أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون، هؤلاء الكفار لهم سوء العذاب في الآخرة وهم الأخسرون الذين خسروا أنفسهم في الدنيا والآخرة. ثم قال الله تعالى لنبيه وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم، وإنك يا محمد لتلقى القرآن من لدن حكيم، وهو الله سبحانه وتعالى حكيم في أوامره ونواهيه فيما يشرعه، عليم بما يصلح أحوال عباده، فأنت يا محمد على هدى من ربك، والله تعالى هو الذي ينزل عليك القرآن فأنت على يقين وأنت على هداية، وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. نعم القرآن آخر سورة الشعراء بين الله تعالى أن القرآن نزل بالروح الأمين على قلب محمد وأنه موجود في الصحف في صحف زبر الأولين، وأنه ليس إفكا ولا كذبا كما يقول الأفاكون الكذابون. ثم في أول هذه السورة قال الله وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم، تناسب واضح. نعم
صلى الله عليه. قوله تعالى إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون، فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين، يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم وألق عصاك، فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب، يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون، إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم، وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء، في تسع آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين، فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. يقول تعالى لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم مذكرا له ما كان من أمر موسى عليه الصلاة والسلام، كيف اصطفاه الله وكلمه وناجاه وأعطاه من الآيات العظيمة الباهرة والأدلة القاهرة، وابتعثه إلى فرعون وملئه فجحدوا بها وكفروا واستكبروا عن اتباعه والانقياد له. فقال تعالى: إذ قال موسى لأهله، أي أذكر حين سار موسى بأهله فأضل الطريق، وذلك في ليل وظلام، فآنس من جانب الطور نارا، أي رأى نارا تأجج وتضطرم، فقال لأهله: إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر، أي عن الطريق، أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون، أي تستدفئون به. وكان كما قال، فإنه رجع منها بخبر عظيم واقتبس منها نورا عظيما. ولهذا قال تعالى: فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها، أي فلما أتاها ورأى منظرا هائلا عظيما حيث انتهى إليها، والنار تضطرم في شجرة خضراء لا تزداد النار إلا توقدا، ولا تزداد الشجرة إلا خضرة ونضرة، ثم رفع رأسه فإذا نورها متصل بعنان السماء. قال ابن عباس رضي الله عنهما وغيره: لم تكن نارا، وإنما كانت نورا يتوهج، ومن حولها أي من الملائكة. قاله ابن عباس وعكرمة وسعيد بن جبير والحسن وقتادة. وقوله تعالى: وسبحان الله رب العالمين، الذي يفعل ما يشاء ولا يشبهه شيء من مخلوقاته ولا يحيط به شيء من مصنوعاته، وهو العلي العظيم المباين لجميع المخلوقات، ولا يكتنفه الأرض والسماوات ولا يكتنفه الأرض والسماوات، بل هو الأحد الصمد المنزه عن مماثلة المحدثات. وقوله تعالى: يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم، أعلمه أن الذي يخاطبه ويناجيه هو ربه الله العزيز الذي عز كل شيء وقهره وغلبه، الحكيم في أقواله وأفعاله. ثم أمره أن يلقي عصاه من يده ليظهر له دليلا واضحا على أنه الفاعل المختار القادر على كل شيء. فلما ألقى موسى تلك العصا من يده انقلبت في الحال حية عظيمة هائلة في غاية الكبر وسرعة الحركة مع ذلك. ولهذا قال تعالى: فلما رآها تهتز كأنها جان، والجان ضرب من الحيات أسرعه حركة وأكثره اضطرابا، فلما عاين موسى ذلك ولا مدبرا ولم يعقب، أي لم يلتفت من شدة فرقه: يا موسى لا تخف، إني لا يخاف لدي المرسلون، أي لا تخف مما ترى، فإني أريد أن أصطفيك رسولا وأجعلك نبيا وجيها. وقوله تعالى: إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم، هذا استثناء منقطع، وفيه بشارة عظيمة للبشر، وذلك أن من كان على عمل سيء ثم أقلع عنه ورجع وتاب وأناب فإن الله يتوب عليه، كما قال تعالى: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وقال تعالى: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه، الآية، والآيات في هذا كثيرة جدا. وقوله تعالى: وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء، هذه آية أخرى ودليل باهر على قدرة الله الفاعل المختار وصدق من جعل له معجزة، وذلك أن الله تعالى أمره أن يدخل يده في جيب درعه، فإذا أدخلها وأخرجها خرجت بيضاء ساطعة كأنها قطعة قمر لها لمعان تتلألأ كالبرق الخاطف. وقوله تعالى في تسع آيات، أي هاتان ثنتان من تسع آيات، أؤيدك بها وأجعلهن برهانا لك، إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين. وهذه هي الآيات التسع التي قال الله تعالى: ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات، كما تقدم تقرير ذلك هنالك. وقوله تعالى: فلما جاءتهم آياتنا مبصرة، أي بينة واضحة ظاهرة، قالوا هذا سحر مبين، وأرادوا معارضته بسحرهم فغلبوا وانقلبوا صاغرين وجحدوا بها في ظاهر أمرهم، واستيقنتها أنفسهم أي علموا في أنفسهم أنها حق من عند الله، ولكن جحدوها وعاندوها وكابروها ظلما وعلوا، أي ظلما من أنفسهم، سجية ملعونة وعلوا،
سجية
ملعونة
ملعونة
نعم أي ظلما من أنفسهم سجية ملعونة وعلوا، أي استكبارا عن اتباع الحق. ولهذا قال تعالى: فانظر كيف كان عاقبة المفسدين، أي انظر يا محمد كيف كان عاقبة أمرهم في إهلاك الله إياهم وإغراقهم عن آخرهم في صبيحة واحدة. وفحوى الخطاب يقول: احذروا أيها المكذبون لمحمد الجاحدون لما جاء به من ربه أن يصيبكم ما أصابهم بطريق الأولى والأحرى، فإن محمدا صلى الله عليه وسلم أشرف وأعظم من موسى عليه الصلاة والسلام، وبرهانه أدل وأقوى من برهان موسى بما آتاه الله من الدلائل المقترنة بوجوده في نفسه وشمائله، وما سبقه من البشارات من الأنبياء به وأخذ المواثيق له، عليه من ربه أفضل الصلاة والسلام.
هذه الآيات قص الله تعالى فيها قصة موسى وما جرى له مع قومه ومع فرعون، وهذه القصة ذكر الله تعالى في مواضع متعددة، تارة بالبسط، تارة بالاختصار، وتارة بالمتوسطة. قصتها الله تعالى في سورة القصص، وهنا ذكر الله تعالى اختصره. قال موسى لأهله: إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصلون. وذلك أن موسى عليه الصلاة والسلام لما اتفق مع الرجل الصالح على أن يزوجه إحدى ابنتيه وأن يجره ثمان حجج، وإن أتم عشرا فمن عنده، فأتم العشر عليه الصلاة والسلام. فلما انتهى الأجل اتفق الله تعالى، فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله مسافرا، سار بأهله انتهى يعني تزوج وأخذ أهله وسار مسافرا، ولكنه صادف أن سير في الليل وقد أضل الطريق في ليلة شاتية في الشتاء، وقد ظل الطريق، فلما كان سائرا وقد ظل الطريق وهم بحاجة إلى أيضا إلى الدفء، وجبل الطور قريبا منهم، آنس يعني رأى من جانب الطور نارا، رأى نارا قرب الجبل، فترك أهله وقال: اجلسوا في هذا المكان، امكثوا في هذا المكان، وسأذهب إلى هذه النار لعلي آتيكم منها بخبر، لأن أجد عندها أحد يدلنا الطريق هنا على الطريق، أو على الأقل أخذ منها من هذا القبس نستدفئ به من البرد، لعلي آتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون. إذ قال موسى لأهلي: إني آنست نارا، يعني رأيت. إذ قال موسى يعني سآتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون، يعني إما آتيكم بخبر يكون عندها أحد يخبر عن الطريق، أو نأخذ منها جذوة والآية الأخرى قبس لعلكم تصطلون. فلما جاءها حصل على الخير العظيم، هذه النار جاء بالخبر العظيم، نبأه الله وكلمه الله وأكرمه بالرسالة والنبوة، يا له من أمر عظيم، رجع بخبر عظيم وبنبأ عظيم بالنبوة والرسالة. فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين، يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم، ناداه الله وكلمه من دون واسطة، قال الله تعالى: وكلم الله موسى تكليما، وموسى الكليم. فلما جاء النار نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين، يعني بارك الله في هذه النار ومن حولها من الملائكة، وسبحان الله رب العالمين، يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم الذي يكلمك، الله إني أنا الله الذي يكلمك، وألقي عصاك، كان بيده عصا. وفي سورة طه قال الله: ما تلك بيمينك يا موسى؟ قالها يا عصايا أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. العصا فيها مصالح، هذا العصا يتوكل عليها يعتمد عليها ويشبه على الغنم، وله مصالح أخرى قد يركزها ويعلق عليها شيئا في مصالح. أمر الله بألقي عصاك، قال الله ألقي عصاك ليجعلها آية له، تكون آية له. فلما ألقاها انقلبت حية عظيمة، حية عظيمة تضطرب وتتحرك بسرعة، وموسى البشرية الضعيفة خاف، ولا مدبرا ولا عقب، خاف خاف من هذه الحية، ولا مدبرا هرب ولم يعقب ولم يلتفت. لما رأى هذه الحية العظيمة خاف، فناداه الله عد إلى مكانك، سوف نعيدها سيرتها الأولى، سوف ترجع لحياتها الأولى، سوف تكون عصر، سألها آية. فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبح الله رب العالمين، يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم، وألقي عصاك. فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولا معقب، قال الله يا موسى لا تخف إني لا يخاف الذين يرسلون، لا يخاف يرسله الله من أتى أكرمه، ولا خوف على الرسول، إني لا يخاف الذين يرسلون إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم. هذا استثناء منقطع والمعنى لكن من ظلم ثم بدل الظلم بالحسن وتاب وأناب إلى الله وبدل وأتبع الحسنات السيئات في الحسنات فإن الله تعالى يغفر له ذنوبه، وهذا تفضل منه سبحانه، إلا من ظلم ثم بدل أحسن على سوء فإني غفور رحيم. الله تعالى غفور لمن تاب وأناب كما قال سبحانه وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، قال سبحانه إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، قال ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا، فمن تاب تاب الله عليه والتائب من ذنبه ولا ذنب له. فالرسول لا يخاف، قال الله لأنه لا يخبر بأن الرسول، لكن من ظلم وبدل السيئات بالحسنات فالله تعالى يغفر له واسرا. قال الله أدخل يدك في جيبك تأخذ بيضاء من غير سوء، هذه آية أخرى أيضا، قال الله هذه الآية العصا اذهب بها إلى فرعون، فكانت آية عظيمة، إذا وضعها صارت حية وإذا أخذها صارت عصا. والآية الثانية وأدخل يدك في جيبك تأخذ بيضاء من غير سوء، يدخل يده في جيبه ثم يخرجها فتكون بيضاء تتلألأ نور، لها نور من غير برص من غير سوء من غير عيب. وأدخل يدك في جيبك تأخذ بيضاء من غير سوء، في تسع آيات إلى فرعون وقومه، يعني هذه هاتان الآيتان العصا ولد في ضمن تسع آيات، يعني هناك سبع آيات معها، تسع آيات كما قال الله تعالى ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات فسأل بني إسرائيل، وهذا الذي ذكر الله في سورة الأعراف، قال فأرسل عليهم الطوفان والجراد والقنبلة والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوم مجرمين. في تسع آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوم فاسقين، أي فسوق كفر، والفسوق نوع فسق الأكبر هو فسق الكفر، والفسق الأصغر هو فسق العاصي، والمراد الأول فسق الكفر، إنهم كانوا قوم فاسقين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فلما جاءتهم آياتنا بصرة، قال الله فلما جاءتهم آياتنا بصرة قالوا هذا سحر مبين. لما دعاهم موسى إلى الله تعالى فرعون ودعاهم إلى الإيمان بالله وبرسالة ونبوته وجاءهم بالآيات الواضحة البينة التي لابس فيها، جحدوا وأنكروا، قالوا هذا سحر مبين، هذا سحر، وكان انتشر عندهم السحر، فقالوا أن هذا من السحر الذي فعله السحر عندنا، قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها، كروها، أنكروا هذه الآيات بألسنتهم وإن كانت أنفسهم مستيقنة، ولهذا قال سبحانه وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، أنفسهم في الباطن يعلمون أن موسى محق وأنه ليس من جنس السحر، ولكن بألسنتهم جحد وقالوا هذا سحر، ونفوسهم مستيقنة تعلم الحق وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا بسبب ظلمهم وإرادتهم العلو في الأرض فأهلكهم الله ودمرهم وأغرقهم. قال سبحانه فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. فرعون أفسد في الأرض وعلى في الأرض جعلها السيعان فكانت عاقبته الهلاك والدمار. وهذه عاقبة كل الظلمة وكل الكفرة إن لم يتوبوا فعاقبتهم مخيبة عاقبتهم الدمار والهلاك الدنيا والآخرة. صلى الله عليه وسلم. نعم
صلى الله عليه. قوله تعالى ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. يخبر تعالى عما أنعم به على عبديه ونبييه داود وابنه سليمان عليهم الصلاة والسلام من النعم الجزيلة والمواهب الجليلة والصفات الجميلة وما جمع لهما بين سعادة الدنيا والآخرة والملك والتمكين التام في الدنيا والنبوة والرسالة في الدين. ولهذا قال تعالى ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وقوله تعالى وورث سليمان داود أي في الملك والنبوة وليس المراد وراثة المال إذ لو كان كذلك لم يخص سليمان وحده من بين سائر أولاد داود
فإنه يعني كل أولاد داود كلهم ورثوا في المال وإنما خص سليمان وراثة النبوة والملك. وأما وراثة المال فيشترك مع إخوانه كلهم ورثوا أباهم المال. نعم
أحسن الله إليه.
نعم في الحديث إنما عشر دينار ولا درهم وإنما ورث العلم. هذا نعم الأنبياء كلهم ورث لكن سليمان وداود قد يقال إنه نخص لأن الله تعالى آتاه المال وآتاه النبوة جمع الله بين الأمرين. نعم.
وقوله تعالى وورث سليمان داود أي في الملك والنبوة وليس المراد وراثة المال إذ لو كان كذلك لم يخص سليمان وحده من بين سائر أولاد داود فإنه قد كان لداود 100 امرأة ولكن المراد بذلك وراثة الملك والنبوة فإن الأنبياء لا تورث أموالهم كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه
لا نورث
أحسن الله عليه
ما تركناه صدقة
ما تركناه فهو صدقة.
إيش قد كان لداود 100 امرأة
فإنه قد كان لداود 100 امرأة ولكن المراد بذلك وراثة الملك والنبوة فإن الأنبياء لا تورث أموالهم كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه فهو صدقة. وقال سبحانه
وهذا يدل على أن بني إسرائيل عنده توسع في تعدد الزوجات. هذا داود جمع 100 امرأة وهم الآن يعلمون هذا في التوراة اليهود ومع ذلك يعيبون على المسلمين الآن التعدد يعيبون اليهود والنصارى يعلمون أنه في شريعة التوراة التعدد الله تعالى قصر هذه الأمة على 4 وهم أكثر ومع ذلك يعيبون على المسلمين الآن التعدد يجعلون هذا من العيوب ويأمرهم بالاقتصار على واحدة على من ظلمهم وعنادهم وجحودهم لما في كتب الأنبياء. نعم كذلك سليمان والده 100 امرأة سليمان عنده أكثر من 90 امرأة في الحديث أطوفنا على 70 بعض على 90 امرأة وطاف في ليلة واحدة على 90 امرأة سليمان 90 امرأة في ليلة واحدة. لكن انظر وش الهدف. الهدف المتعة قال تلد كل امرأة غلام يجاهد في سبيل الله. شوف همه الدعوة الآن همه على كلمة الله، قال لا تطفن الليل على السمراء تلد كل امرأة غلاما تقاتل في سبيل الله. فقال له صاحب قل إن شاء الله، فلم يقل، وفي لفظ فنسي، فطاف فلم تجد إلا امرأة شق إنسان نصف إنسان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو قال إن شاء الله لكان دركا لحاجته ولقاتلوا في سبيل الله يجمعوا، ما قال إن شاء الله لحكمة بالغة، قال لا تطفن الليل على تسعين امرأة تلد كل امرأة ولا مجرد. فقال له صاحبه قل إن شاء الله، أو قال له ما يقول، فلم يقل وفي نفسي، فطاف عليها فلم تأتي إلا امرأة واحدة نصف إنسان. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو قال إن شاء الله لكان دركا لحاجته ولقاتلوا في سبيل الله أجمعون. نعم، لا أكثر على قصة طويلة إن شاء الله، ولقد آتينا داود منا فضلا نول القصة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمنا الله وإياه، والدليل على فضل جنس العرب ثم قريش ثم بنو هاشم ما رواه الترمذي عن العباس بن عبد المطلب قال قلت يا رسول الله إن قريشا جلسوا فتذاكروا أحسابهم بينهم فجعلوا مثلك كمثل النخلة في كبوة من الأرض، فقال صلى الله عليه وسلم إن الله خلق الخلق فجعلني في خير فرقهم وخير الفريقين، ثم خير القبائل فجعلني في خير قبيلة، ثم خير البيوت فجعلني في خير بيوتهم، فأنا خيرهم نفسا وخيرهم بيتا وحسنة.
راجع الحديث ثم خير، راجع في الترمذي ثم عيش ثم خير،
قال وخير الفريقين ثم خير القبائل فجعلني في خير قبيلة، ثم خير البيوت فجعلني في خير بيوتهم، فأنا خيرهم نفسا وخيرهم بيتا. وقال وحسنه، في يأتي حديث بعدها
وحسن، كلمة وحسن إيش؟
ترمذي
قال وحسنه،
وحسنه أي ترمذي. قال الكبوة الكناسة، والكباء بالكسر والقصر،
الكباء
والكباء
جعلني في كباء، إيش الكباء جاءت، وإيش جاءت اللفظ، إيش جاءت في اللفظ الحديث أولها.
قال والدليل على فضل، والدليل على فضل جنس العرب ثم قريش ثم بني هاشم رواه الترمذي عن عباس بن عبد المطلب قال قلت يا رسول الله إن قريشا جلسوا فتذاكروا أحسابهم بينهم فجعلوا مثلك كمثل نخلة في كبوة من الأرض.
هذا كبوة.
نعم، والكبة.
إيه والكبة إيش؟
الكبة الكسر والقصر.
إيه فسرها كناسة. نعم.
قال ورواه بطريق،
نعم،
ورواه بطريق آخر ورواه أحمد ولفظه إن الله خلق الخلق فجعلني في خير خلقه وجعلهم فرقتين فجعلني في خير فرقة، وخلق القبائل فجعلني في خير قبيلة، وجعلهم بيوتا فجعلني في خيرهم بيتا، فأنا خيرهم بيتا وخيرهم نفسا. فيحتمل أن المراد بالخلق الثقلان أو هم جميع ما خلق في الأرض، وبن آدم خيرهم. يقول فيحتمل أن المراد بالخلق الثقلان،
إن الله لما خلق الخلق عند الحديث إن الله لما خلق الخلق
إن الله خلق الخلق فجعلني في خير خلقه.
نعم، يحتمل أنهم الثقلان. نعم،
أو هم جميع ما خلق في الأرض
من الجن والإنس. نعم، هو الدواب والحيوان. نعم،
وبنو آدم خيرهم، ولو قيل بعموم الخلق حتى يدخل فيه الملائكة فله وجه صحيح.
نعم، وهذا أيضا قول من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الملائكة، أفضل الملائكة الأنبياء وصالح البشر. نعم،
أحسن لك. واحتمل أنه أراد بالخلق بني آدم. وبكل تقدير فالحديث صريح بتفضيل العرب على غيرهم، ولهذا الحديث شواهد تؤيده وتوضحه، مثل حديث رواه مسلم إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. ورواه أحمد
الله أخلف أنا خيار من خيار من خيار عليه الصلاة والسلام. وهذا الاصطفاء إنما هو العموم، الخيرية العموم، خير العموم. أما الأفراد فقد يوجد من أفراد العجم من خير من أفراد العرب، وهذه يعني خيرية العرب عموما، لأن العرب نزل القرآن بلغتهم، ولأنهم هم الذين أسلموا قام الإسلام على أكتافهم، وليس المراد الأفراد. قال يوجد أفراد من العرب لا خير فيهم، يفوقهم بعض العاجب، يعني المراد هذا العموم الجنس، يعني جنس العرب هو من جنس العجب، جنس الرجال هو من جنس النساء، لكن قد يوجد من النساء من تفوق عدد من الرجال امرأة، قد يوجد من العجب من يفوق عدد من العرب، إن المراد الجنس. نعم
أحسن لك. قال ورواه أحمد والترمذي ولفظه إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل واصطفى من ولد إسماعيل بني كنانة إلى آخره.
نعم.
فيقتضي أن إسماعيل وذريته صفوة ولد إبراهيم وأنهم أفضل من ولد إسحاق، ومعلوم أو أن ولد إسحاق أفضل العجم.
نعم. ولد إسحاق هم بنو إسرائيل، إسحاق أنجب يعقوب، ويعقوب هو إسرائيل، ولد تنسب إلى بني إسرائيل، إسماعيل أبو العرب هو الأب الثاني، يكون ولد إسماعيل وولده أفضل من إسحاق، ولد العرب أفضل من العجم أفضل من إسرائيل. نعم
أحسن لك. قال لما فيهم من النبوة والكتاب، فإذا ثبت فضلهم على ولد إسحاق لزم فضلهم على من سواهم. ثم إن الله تعالى خص العرب ولسانهم بأحكام تميزوا بها على غيرهم، فخص قريشا بما جعل فيهم من خلافة النبوة.
ثم إن الله تعالى
خص العرب ولسانهم بأحكام تميزوا بها عن غيرهم.
نعم.
فخص قريشا بما جعل فيهم من خلافة النبوة.
خلافة النبوة الأئمة من قريش. قال لا يزال هذا في الحديث، يزال الأمر هذا الأمر في قريش ما بقي منهم اثنان، فيأخذ ما أقاموا الدين. والمعنى أن الخلافة يعني تكون فيهم إذا كان الاختيار والانتخاب المسلمين ووجد من يصلح الإمام فإنه يختار من قريش يكون الإمام. والإمامة تثبت بأمور، الأمر الأول الاختيار والانتخاب، إذا كان اختيار والانتخاب المسلمين اختاروا من قريش من هو أهل لذلك، كما اختار الصحابة أبا بكر من قريش الخلافة، وكذلك عثمان اختاروا الخلافة. وثانيا تثبت الإمامة بولاية العهد من الإمام السابق، كما ثبتت الخلافة لعمر بولاية العهد من أبي بكر. والأمر الثالث تثبت بالقوة والغلبة، إذا غلب الناس بقوته بسيفه وسلطانه وجب السمع له والطاعة، فإذا جاء أحد ينازعه فالقاتل. هذا الإمام تثبت واحد من الأمور الثلاثة بالاختيار والانتخاب، وهذا ما ثبتت إلا لأبي بكر ولعثمان ولعلي أكثر أحد الخلق، وأما من عداه خلف بني أموية وخلف بني عباس كلها ثبت بالقوة وبولاة العهد بالقوة والغلبة والانتخاب إلى يومنا هذا. الاختيار والانتخاب إذا كان للمسلمين، اختيار يختارون من أهل لذلك من قريش إذا وجد فيهم، وإن لم يجد فيهم من يقيم الدين اختار من غيرهم. ولكن وتثبت أيضا بولاة العهد، وتثبت أيضا بالقوة والغلبة، فإذا غلبهم بالقوة والغلبة واستتب لهم الأرض وجب السمع له والطاعة، فإذا جاء أحد ينازعه يقاتل لأنه يريد أن يفرق المسلمين وهم مجتمعون على إمام واحد. نعم.
ثم إن الله تعالى خص العرب ولسانهم بأحكام تميزوا بها عن غيرهم.
نعم.
فخص قريشا بما جعل فيهم من خلافة النبوة وغير ذلك.
نعم.
ثم خص بني هاشم
بتعليم على أئمهم قريش، يقول ما فيهم إذا كان اختار انتخاب المسلمين ووجد فيهم من يقيم الدين، يعني في صحيح مسلم ما أقاموا الدين ما بقي منهم اثنان، هذا قيد. نعم
أحسن الله لك. قال ثم خص بني هاشم بتحريم الصدقة.
نعم تحريم الصدقة عليهم، الصدقة صدقة الفريضة الزكاة، لأنها وساخ الناس، وهذا من تكريم الله لهاشم على النبي صلى الله عليه وسلم بني هاشم. نعم
أحسن الله لك. قال واستحقاق قسط من الفي.
نعم. قال الله تعالى وَأَلَمُوا أَنَّ مَغَلَثٌ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لَهِ خُمُسَهُ، كذلك خمس الغنيمة والفي ما أخذ من الكفار بدون قتال يكون للنبي صلى الله عليه وسلم ولقاربه. نعم.
واستحقاق قسط من الفي إلى غير ذلك، فأعطى كل درجة بحسبها والله عليم حليم.
سبحانه وتعالى. نعم.
الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، والله أعلم حيث يجعل رسالاته.
سبحانه وتعالى.
وقال صلى الله عليه وسلم:
اللهم صل.
حب أبو بكر وعمر من الإيمان وبغضهما من الكفر، وحب العرب من الإيمان وبغضهم من الكفر. وفي حديث سلمان ما يقوي هذا الحديث.
تخريج إشكال عليك.
الأول إيمان. الأول قال حب أبو بكر وعمر، ذكر في الاقتضاء أن أخرجه، أو ذكر في الاقتضاء أن أخرج أبو الطاهر السلفي من حديث جابر وساق سنده، ثم قال: هذا الإسناد وحده فيه نظر، وأخرج ابن عساكر في تاريخه، وأخرج ابن عدي في الكامل من حديث أنس، إلا أن آخره وبغضهما من النفاق، وفيه أبو إسحاق الحميسي ضعيف. في أبو إسحاق الحميسي وهو ضعيف، وهو مما أنكر عليه. والحديث الذي بعده:
حب
العرب من الإيمان
وبغضهم من الكفر. نعم.
أخرجه الطبراني في الأوسط، ومن طريقه أبو نعيم، ومن طريقه العراقي والبزار والحاكم مختصرا من حديث أنس رضي الله عنه. قال الحاكم: صحيح الإسناد. وتعقبه العراقي فقال: وما ذكره من صحة إسناده فليس بجيد، فإن الهيثم ابن جماز ضعيف عندهم. انتهى. قال: وفي حديث سلمان ما يقوي هذا الحديث. في الحاشية لفظ حديث سلمان: يا سلمان لا تبغضني فتفارق دينك. قلت: يا رسول الله كيف أبغضك وبك هداني الله؟ قال: تبغض العرب فتبغضني. أخرجه الترمذي وأحمد وطبراني في الكبير والحاكم وغيرهم. وقال الترمذي: حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث أبي بدر شجاع بن الوليد. انتهى. وقال الحاكم: صحيح. وتعقبه الذهبي بتضعيف ابن أبي ظبيان في سنده.
كلها إذا وجد شواهد تتقوى. نعم.
قال: ولما وضع عمر الديوان كتب الناس على قدر أنسابهم.
نعم.
فبدأ بأقرب
الديوان، يعني كتابة أسماء الناس، أسماء الناس وأرزاقهم التي يعطيها سنوية من بيت المال. كتب الناس بديوان، عمر أول من كتب الدواوين، يعني كتب أسماء الناس، أسماء الناس، وصار يعطيهم من بيت المال سنويا، رواتب سنوية وطيات. نعم. وكان يفاضل بينهم عمر رضي الله عنه على حسب الرجل ومنزلته، وأبو بكر يسوي بينهم، كان يسوي بين الناس يعطيه على حد سواء. فإذا قيل بعضهم أسلم بعض، قال: إنما أسلموا لله وأجرهم على الله، الإسلام أجرهم على الله، وأما الأعطيات سواء. وأما عمر اجتهد ففاضل بينهم، وهو اللي عليه العمل الآن، الرواتب الآن في مفاضلة بين الناس، ليسوا على حد سواء. المرتبات والوظائف تختلف. نعم. الأعمال تختلف. نعم.
فبدأ بأقربهم فأقربهم إلى رسول الله، فلما انقضت العرب ذكر العجم. هكذا كان الديوان على عهد الخلفاء الراشدين وسائر الخلفاء بعدهم.
نعم. يعني يبدأ بقربة الرسول ثم العرب ثم العجم. نعم. ترتيب. نعم.
إلى أن تغير الأمر بعد.
اللهم استعان. نعم.
وسبب هذا الفضل ما اختصوا به في عقولهم وألسنتهم وأخلاقهم وأعمالهم.
يعني العرب، سبب هذا الفضل للعرب ما خصهم الله بألسنتهم وأعمالهم. نعم.
وذلك لأن الفضل إما بالعلم.
وسبب الفضل ما؟
عفوا عنك. وسبب هذا الفضل.
نعم.
ما اختصوا به في عقولهم وألسنتهم وأخلاقهم وأعمالهم. وذلك لأن الفضل إما بالعلم النافع وإما بالعمل الصالح. والعلم مبدأه العقل، وهو قوة الفهم، وتمامه قوة المنطق الذي هو البيان والعبارة. والعرب أفهم وأحفظ وأقدر على البيان والعبارة. وأما العمل فإن مبناه على الأخلاق، وهي الغرائز المخلوقة في النفس، وغرائزهم أطوع للخير، فهم أقرب للسخاء والحلم والشجاعة والوفاء وغير ذلك من الأخلاق المحمودة. لكن كانوا قبل الإسلام طبيعة قابلة للخير معطلة عن فعله. هي. ليس عندهم علم منزل من السماء.
نعم. الخير طبيعة قبل الخير، لكن ما جاءهم الخير، ما جاءهم، بعدوا عن نور النبوات، فلذلك ما حصلوا عليه حتى بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم. نعم.
حصل عليك. ليس عندهم علم منزله من السماء، ولا شريعة موروثة على الأنبياء، ولا هم مشتغلون ببعض العلوم العقلية، إنما علمهم ما سبحت به قرائحهم من الشعر والخطب، أو ما حفظوه من أنسابهم وأيامهم. أو ما احتاج إليه من دنياهم من الأنواء والنجوم أو من الحروب. فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم للهدى الذي ما جعله الله ولا يجعل أمرا أجل منه ولا أعظم قدرا، وتلقوه عنه بعد مجاهدته الشديدة ومعالجته حتى نقلهم عن تلك العادات الجاهلية والظلمات الكفرية التي كانت قد أحالت قلوبهم عن فطرها، فزالت تلك الريون عن قلوبهم واستنارت.
قف على فلما بعث الله محمد.
هذا السائل أو السائلة من الجزائر تقول: السلام عليكم فضيلة الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تقول أنها فتاة عمرها 20 سنة، قدر الله وتعرفت على شاب، وكانت تقول نيتها الزواج، ولكن تقول: الحمد لله عرفنا أن هذه العلاقة حرام وقطعناها، فهل يجوز لي أن أتزوج هذا الشاب لاحقا، أما أنه حرام أن أتزوج وأعيش مع واحد عرفته من قبل؟ شكرا لكم.
واجب عليك التوبة والاستمرار في التوبة وعدم تكلم مع الرجل الأجنبي، هذا منكر، ولكن الله من عليه بالتوبة وقطعت هذه العلاقة، والواجب أن تقطع هذه العلاقة وتستمر هذه القضاء، تكلمي في المستقبل يكون الزواج عن طريق الولي، والدك هو الذي يتولى هذا، هو اللي أعرف مصلحتك، شاورينه. أما كلام الأجنبي، المرأة تتكلم الأجنبي، هذا منكر من أسباب الشر والفساد. نعم.
يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
يبلغكم حبه في الله.
حبه الله لا يحبه في. نعم.
يقول: هل يلزم لمن أراد أن يصلي على الميت أن يكون متوضئ، وهل تعدل الصفوف أي صفوف المصلين كما في الصلوات المفروضة؟
نعم، إذا صلى الجنازة لابد لها من وضوء، لأنها صلاة، كل صلاة لابد لها من وضوء، فلا يصح صلي على الجنازة إلا بوضوء، وكذلك تعدل الصفوف كما تعدل في الصلاة. نعم.
يقول السائل: السلام عليكم، هل دعاء الخروج من البيت والدخول يقال في دخول كل بيت أو بيت الإنسان الذي عايش فيه فقط؟
كل بيت، إذا دخل بيت قال بسم الله، وإذا خرج كذلك. نعم.
وهذا السائل من الجزائر يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله شيخنا. يقول: أريد من فضيلتكم توضيح لمسألة الاستثناء في الإيمان، وهو قول القائل: أنا مؤمن إن شاء الله. أحسن الله إليك.
يعني هذه المسألة فيها كلام، أنا مؤمن إن شاء الله، فالمرجئة يقولون لا يستثن، لا يقول إن شاء الله، لأن الإيمان هو في القلب، ويعرف أنه مؤمن فلا يشك، ويسمون من قال أنا مؤمن إن شاء الله الشكاك. وأما جمهور السنة فيرون المسألة فيها تفصيل، إن قصد الشك في أصل إيمانه فلا يجب أن يستثني، أما وكذلك إذا قصد عدم علمه بالعاقبة أو قصد التبرك بذكر بسم الله، فإذا أراد الشك في أصل إيمانه فلا يستثني فيقول أنا مؤمن، أما إذا أراد التبرك بذكر بسم الله أو أراد عدم علمه بالعاقبة أو أراد أن أعمال الإيمان متعددة وأنه لا يزكي نفسه ولا يعلم أنه قد أدم عليه فيقول أنا مؤمن إن شاء الله لا بأس في هذه الحالة، يقول إن شاء الله إذا أراد أن ذلك راجع إلى أعمال الإيمان المتعددة وأنه لا يزكي نفسه، أو أراد عدم علمه بالعاقبة، أو أراد التبرك في ذكر بسم الله، أما إذا أراد الشك في أصل الإيمان فهو ممنوع، هذا هو الصواب. نعم.
صلى الله عليك. هذا السائل من إيران يقول: كيفية التعامل مع الشيعة، لأن الوالد حفظه الله يقول لي دائما يجب عليك السكوت وعدم التكلم في التوحيد لأنهم سيلحقون بك الأذى وفي أهلك.
هذا مسألة إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يتكلم وهو ممنوع هذه رخصة له، أما إذا كان يستطيع فيجب عليه أن يبين الحق، وكذلك إذا كان عنده صبر وتحمل صبر على الأذى هذه عزيمة، لكن له رخصة، إذا كان ما يتحمل الأذى وهو لا يستطيع وممنوع يلحقه الأذى هذا رخصة له، وإن كان يتحمل ويصبر ويرد أن يأخذ العزيمة فهذا أفضل له. نعم.
وهذا السائل من إيران أيضا.
هذا رخصة له، معذور إذا ما استطاع فهو معذور. نعم.
وهذا السائل أيضا من إيران يقول: هل يوجد سلفيون في إيران على المنهج السلفي الواضح؟
ما أدري أنا، لكن أهل السنة موجودون إن شاء الله، يرجع أن يكون منهم أهل السنة، منهم على المعروف أنه على الحق إن شاء الله. نعم.
وأيضا يسأل من إيران يقول: هل من السلف الصالح من كان يضرب أهل البدع والأهواء؟
من كان إيش؟
يضرب أهل البدع والأهواء.
يضرب؟ أي. كيف يضرب؟
كأنه يريد يضربهم،
ها؟
يقول هل من السلف الصالح من كان يضرب؟
نعم نعم، السلف كانوا يضربون، يضربون أهل البدع يعني، ويعذبونهم ويسجنونهم، وقد يقتل من قبل حاكم الشرع تعزيرا، قد يقتل والسلف يعذبونه ما في شك. نعم،
لكن هل لأفراد الناس أنهم يفعلون
هذا؟ إذا كان يستطيع هذا ولا ترتب على هذا مفسدة، كان يكون من شيخ القبيلة أو من أهل الحل والعقد أو من له أعطي صلاحية فلا بأس، ما إذا كان ترتب على مفسدة فلا. نعم،
وهذا أيضا هو نفس السائل من إيران، يقول كيفية التعامل مع الوالد المبتدع؟
باللطف، تعامل معه باللطف واللين وتنبيهه في الوقت المناسب له، ويبين له يبين أنه مشفق عليه، لعل الله أن يهديه في الوقت. نعم،
يقول ما الزيارة المشروعة لقبر النبي صلى الله عليه وسلم؟
الزيارة المشروعة لقبر النبي صلى الله عليه وسلم هو أن يزوره من دون سفر أو سفر المسجد النبوي، ويستدبر القبلة ويستقبل النبي صلى الله عليه وسلم ويقول السلام عليك يا رسول الله، أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة، ثم تقدم السلام عليك يا خليفة رسول الله يا أبا بكر، أسأل الله أن يجزيك خيرا عن المسلمين وعن أمة محمد، ثم سلم على عمر، السلام عليك عمر فاروق رحمك الله ورضي عنك وجزاك عن أمة خيرا، ثم يصل. نعم،
يقول هل مكان الروضة بالتحديد هو الفراش الأخضر أو لا؟
يقول ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ما بين البيت ومن بيت الرسول صلى الله عليه وسلم والمنبر، هذا هو الروضة، ما بين بيتي ومنبري. أنت الآن تعرف الحجر النبوية هي بيت الرسول عليه الصلاة والسلام، ومنبر الرسول موجود، ما بينهما هو الروضة. نعم،
يسأل عن تكرار العمرة من مسجد عائشة رضي الله عنها بالسفرة الواحدة،
غير مشروع هذا، تكرار العمرة في مكة غير مشروع عند جمع من أهل العلم، بعض العلماء يرى أنها بدعة كشيخ الإسلام، وبعضهم يقول إذا مضى مدة فلا بأس، إذا مضى مقدار ما يمت شعر الرأس أسبوع أو ما أشبه ذلك، أما تكرار في كل يوم أو في اليوم مرتين كما في بعض الناس فلا أصل له، يكون يعتمد في الصباح عمرة وفي المساء عمرة وفي كل يوم عمرة، وزعها كأن صدقات بعض الناس، هذه عمرة لأبيه وهذه عمرة لأمه وهذه عمرة لجدته وهذه لخاله وهذا لجاره، هذا كله لا أصل، هذا تلاعب، لما العمرة تكون بعد فترة بمقدار ما ينقض شهر الرأس، والأفضل أن تكون العمرة للداخل، الأفضل ما يأخذ العمرة إذا كان في مكة، وإنما يتعبد مثل الحرام بالطواف والصلاة وقراءة القرآن فقط، هذا هو المشروع للمسلم في مكة. وإذا دخل مكة للعمرة زيارة، والزيارة تكون من خارج مكة، واللي في جوف مكة كيف يزور؟ ولهذا قال بعض المحققين بدعة من مكة، ما فعل الرسول والصحابة إلا عائشة لما حاضت. نعم،
يقول السائل هل يكبر في نهاية الشوط السابع من الطواف؟
نعم، قال بهذا بعض هذا الشيخ الأسبوع الشيخ ابن المزق رحمه الله، لأنه حال الركن، قال بعض العلماء إنه لا يكبر لأنه انتهى، وعلى كل حال التكبير سنة، كل الأذكار كلها سنة. نعم،
يقول السائل إني حججت بوالدي هذا العام وهو بولدي هذا العام وعمره 3 سنوات، ولكن كان الجو باردا جدا يوم التروية، فأهللت بالحج عنه، ولكني لم ألبس ملابس الإحرام بل تركته في المخيط كما هو خوفا عليه من الجو، وأتممت الحج كله على ذلك، فماذا علي؟
عليه الفدية، فدية اللبس، فدية اللبس إطعام 6 مساكين أو ذو حشات أو 3 أيام، وفق الله جميعا طاعته وثبت الله جميعا.